السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء، واستعملنا ولا تستبدلنا، ولا تحقق لمتآمر غاية ولا ترفع له راية. تحياتي أقدمها لكم خالد عبد الله ومصر الجديدة، ولقاء خاص النهاردة الخميس قبل الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتفوق فيه كلمة نعم على كلمة لا بإذن رب العالمين. اسمحوا لي أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بداية طبعا احنا سخنين،
الدنيا هايصة.
لازم أبدأ معاك بانه في مقا يعني فتوى نسبت لحضرتك اقامت الدنيا كالمعتاد، وانت فتواك محط نظر
والله
من الاعلام
كده.
محط نظر من الاعلام الليبرالي ومن اعلام المسيح الدجال اللي انا بشوفه يعني. فقالوا ان حضرتك قلت ان المراه ممكن تستاذن زوجها انها رايحه مشوار وتروح تقول نعم للدستور حتى لو كان زوجها من المعارضين، بس عايزين نفهم ملابسات الفتوى جت ازاي.
هي في السؤال اصلا اخت بتسال ان زوجها كان من الاسلاميين ودخل مجلس الشعب اللي فات، وهو الان يرى ان الدستور لا يصلح ان يقال له نعم، فهو يمنعها من نزول التصويت. فكان الجواب انها يمكن ان تستأذنه يعني خروج مباح، وفي وتنفذ هذا الاذن يعني، وتذهب الى الخروج المباح، وفي الطريق يمكن ان تصوت، لانه ليس له ان يمنعها من عمل الخير وهي في طريقها اثناء خروجها خروجا ماذونا فيه.
نعم.
انا بوجد لها مخرج شرعي من كونها سوف تكون صادقه وليس كما قالوا اجاز الكذب ولا مخادعه لزوجها، بل هي تصدق فعلا.
برد عليك الاعلامي حملي انديل في تويتر، وطبعا يعني مشكله ان كل واحد يتكلم في غير فنه. يعني سامحني انا مش بجامل حضرتك، هذا فنك. فانا ما فهمش ان ممكن واحد مثلا سيناريست، واحد مخرج، واحد مش عارف ايه يتكلم في هذا.
بيقول
يجوز بيقول برهامي يقول يجوز للزوجة ان تخدع زوجها المعارض لتشارك الاستاء. افتينا يا شيخنا، هل يجوز لزوجة الموافق ان تخدعه لتشارك وتقول لا؟ فانا بس كنت بتمنى هل
الحركه، انا ما قلتش تخدع، انا بتكلم على الخروج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخرج من بيته الا باذنه.
نعم.
فانا اقول تستاذنه لخروج جائز وتذهب لهذا الخروج الجائز، وليس له ان يلزمها في مسائل اجتهاديه برايه الذي يعني يسع فيه الامر. فاذا كانت هي فعلا، انا بقول اهو، اذا واحد شاف ديانه ومصلحه للبلاد ورعايه للمجتمع، إذا قالت لا مش هتخدع ولا حاجة، هتستأذنه للخروج.
نعم.
وتذهب تقول رأيها مشاركتها في هذا الأمر لمصلحة البلاد، ولعمل هو عمل من أعمال الخير. وأنا
نعم.
أقول ده كما أذن لها أن تخرج مثلا إلى المسجد، أو أذن أن تزور أهلها، وفي الطريق سألها سائل فأخرجت له صدقة، وقفت وأخرجت له صدقة، ليس له أن يمنعها. النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن تخرج النساء بإذن أزواجهن إلى صلاة العيد، وأمرهن بالتصدق، ووقف صلى الله عليه وسلم معهن حتى تصدقن.
نعم.
مثل هذا ليس للزوج أن يمنع زوجته منها، وكما ذكرت ليس للزوج أن يفرض على زوجته في أمر اجتهادي أمرا يراه هو مذهبه هو، طالما أنها عملت بناء على اجتهاد أو على تقليد.
التقليد يعني حضرتك بتشوف أنه لو في، إحنا طبعا العمل السياسي قطع أواصر الأرحام أحيانا، عمل مشاكل بين الزوج والزوجة، بترى أن لو الزوج كان من المؤيدين لقول لا يستطيع أو لا يحق له أن يفرض على زوجته أن تطيعه.
صح.
في هذا العمل ممكن تقدر تقول نعم
بالضبط. يبقى بقى شأنها تخرج ولا تخرجش. تقول لها هو يستغل لحاجة ثانية، هيستغل أنه لا تخرج بديه إلا بإذنه. فقلت لو هو أذن لها أن تخرج خروجا مباحا، مالوش أن يمنعها أثناء الخروج المباح من أعمال الخير، وهذا المشاركه في الاستفتاء من اعمال الخير.
هل حضرتك بترى انه ممكن مثلا لو هو بأذن الله خروج مباح، مثلا راح ازور والدتها تشتري حاجه في طريقه تستطيع انها تعمل هذا العمل
بالظبط، تروح لوالدتها فعلا، ما قلتش تخدع ولا قلت تكذب ولا قلت هذا الكلام نهائيا.
ممكن اقول جمله صادقه؟ ممكن اقول لك جمله غيظانه؟
اتفضل.
يعني مش ده حق من حقوق المراه انها تعطي صوتها؟ طب هم اللي بيتشدقوا بحريه المراه. لو العكس بقى، يعني لو انت جيت عملت فتوى وقلت لا تنزل المراه لتقول لا للدستور مثلا، او تقول نعم للدستور، كانوا يرحبوا، كان هيجي يقول لك ايه
بيقول احنا انت بتضايق على المراه. مش كده، انا بتكلم ان ده امر فيه مشاركه حساسيه، وانها اذا طلب منها ان تقول يعني كلمتها في ذلك، وكلمتها اليوم مؤثره، والنهارده البلد كلها في مفترق طرق، ومصلحه مصر يعني بين كفتين وحضارتين ومنهجين، وهناك من يصر على فرض الفوضى عليها مراهنه على ان عدم الاستقرار لمده سنه قادمه سوف يتبعه انهيار اقتصادي خلال عده اشهر لافشال الرئيس والحكومه والعمل الاسلامي كله، ليكفر الناس بهذه الفكره الاسلاميه اصلا وربما بالدين. طيب. ونعوذ بالله.
الشيء الثاني قبل ما ادخل على قضيتنا ونوضح للناس اللي عايزينه، المفروض ان انا عارف ان بكره في وقفه امام مسجد القائد ابراهيم. هل تصور حضرتك الشخصي ان هذا هو وقت مناسب ان احنا ممكن نتحرك في الشارع فيستغل الاخرون هذا، ممكن يعملوا اي ايذاء واي دربكه؟ يعني الم يكن من الاولى ان احنا الحمد لله احمد عرفه خرج مبرأ امس، يعني او ما اعرفش اذا خرج بكفاله، بس قصدي لم يثبت عليه الاتهام موجه ليه. هل بتشوف حضرتك انه ضبط النفس الى ان تنتهي نتيجه الاستفتاء اليست هي الاولى في هذا الوقت؟
لا 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 شك فيه. يعني انا بقول كل من يشارك غدا في الوقفه لابد ان يتحلى بضبط النفس، واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام.
طب بلاش تحمل احسن من باب اولى يا شيخنا.
والله المساله دي
يعني احنا بحيث ان احنا نسيب شيخنا المحلاوي اولا في حفظ الله اولا، ثم انه الناس بقى تاخد حذرها تبقى معاهم.
لا شك ان هيكون في مجموعه تتولى حفظ الشيخ طبعا والدفاع عنه، يعني ربنا حافظا خير. نعم. حافظا وهو ارحم الراحمين.
نعم.
لا شك في ذلك، ولكن فوتوا الفرصه بكل ما تستطيعون، ان الفرصه المطلوبه ان يحصل صدام ويحصل دم. وانا عارف ان في يعني سمعت يعني ان في حشد من الطرف الاخر، انا بؤكد على ان اللي هيروح هناك لابد ان يتحلى بالصبر والاحتساب وضبط النفس.
نعم.
وعدم الصدام. انا بقول لا نستدرج في هذا التوقيت الحساس جدا للصدام والاحتكاك، يعني ان يجهل علينا احد فنرد عليه. لا
انا وان فكر اللي هيخرج
انا يخرج. كنت اتمنى ان الموضوع
طبعا انا بتكلم على امنيه الشيخ ياسر ابراهيمي، او لو هو الوقت
حقيقه
هل الاولى ان انا افوت الفرصه
الشيخ
يروح يصلي ربنا يحفظه ويرجع بيته وألغي الوقفه دي؟
اتمنى ذلك، بس الموضوع اظن ايه تجاوز.
طيب انا اتمنى مع حضرتك،
أنا أتمنى ذلك. واقول حاجه ثانيه، ان اصلا شبابنا لازم يكونوا في المحافظات اللي فيها انتخابات، لانه لابد ان يحصل حوار. احنا الهوى مش معانا، معلش يعني حضرتك واحد قصادك 10 لا 20. القنوات الاسلاميه تمثل واحد اللي بتحاول الانصاف في القنوات الاخرى نادر جدا.
نعم.
والقنوات الاخرى كلها مجتمعة على هدم هذا المشروع.
نعم.
وعلى الاستمرار في دفع البلاد الى الصدام والتقسيم. تقسيم انا بستغرب، يعني هما قالوا لك ده الدستور يقسم مصر عشان الناس قالت نعم والناس قالت لا وبنسب موجود.
لا انا قصدي اول مرة اسمع المعلومة دي، يعني هل كل الدول الديمقراطية حينما يستفتى ناس على دستور وتاتي نسب قريبه من النسبه دي في المرحله الاولى؟ يعني ده هم حتى في المرحله الاولى فرحانين ان هم حاجه و40 جنب حاجه و50. احنا ما نعرفش، ممكن الموازين تتقلب بكره.
بيقولوا امبارح لهمدي صار سامعها بيقولوا لو جاب ممكن يوصلوا في المرحله الثانيه 70%. قال لهم حتى الاصل 70% مش قبل النتيجه. الله.
طيب لا يعني فين الديمقراطيه؟ انا حمدين صباحي والمجموعه اللي دي عندهم مراهقه سياسيه يعني نحن في غنى عنها. انما السؤال يا شيخنا، هل كل دوله تتحدث عن الديمقراطيه وتتشدق بها لما يحصل انه البعض بيوافق والبعض لا، الواحد بيختار رئيس والتاني لا، هل ده معناه ان الشارع بينقسم؟
عمرها ما حصلت. اعلى نسبه تصويت في دستور في دوله اوروبيه على دستور كان في ايطاليا نسبه 61%. دستور فرنسا اللي بقاله 50 سنه على الجمهوريه الخامسه كان نسبه التصويت بتاعته 54%. انا بس يعني تعديل الاخير لتركيا كان نسبته 50.8%. فنزويلا كان 50.4%. والدول كلها مستقرة على ذلك. انا ما اعرفش الديمقراطية بتاعتهم اللي بيقولوا 70% وممكن توصل 70% يقولوا مش قابلينه برضه. انا ما اعرفش دي انهي ديمقراطية في الدنيا. ولذلك انا بقول يعني خلاص احنا قابلنا ذلك، احنا قابلنا ان احنا نقول اذا كان الشعب مش هيوافق على هذا الدستور هتنتهي جمعيات اساسيه عشان تكتب دستور تاني، وربنا عز وجل يستر ويتم الموافقه عليه، لان معناه ان سنه كامله على الاقل من عدم الاستقرار، لان هم مش ناويين يستقروا. المشكله في كده، بس هم بداوا يفقدوا جزء كبير من شعبيتهم، والارض المليونيه بقت مئويه.
شيخنا يعني خلينا نتكلم حاجه بصراحه، نحن لا نريد ان نداهن احد ولا نجامل على حساب الحق. حضرتك بتشوف مشهد الرفض المستمر من هذه الجبهة المفلسة، ولدرجة ان هم حتى بقوا الاول بيطلعوا يقفوا مع بعض قدام 50 ميكروفون، انزوا دلوقتي لحد بقى ممكن المتحدث الرسمي متوقع ان يبقى عامل بوفيه في المقر الحزب قريب. يعني السؤال ماذا يريدون؟ يعني ايه الرسالة اللي عايزين يوصلوها للناس بكثرة ترداد؟ اولا استبقوا الاحداث وقالوا تزوير،
لا ده ولا حاجه،
رجعوا كلموا القضاء مش عارف
66% الساعه 8:30 قبل غلق الصناديق، يقول لك من مصادر مستقله ومش مكسوف.
لا ده انا النهارده واحد طالع
66%
في احد النقابات العماليه يقول مصدر من اللجنه العليا للانتخابات قال لي ان النتائج 65% لبس زورت.
اعوذ بالله، ده كلام لو الشعب المصري شعر بالتزوير والله ما هتلاقي ولا حد في اللجان، لان الشعب المصري
عنده حساسيه.
ايوه انا بقول للناس وبسالهم، هو انتوا قلتوا افزوا تعديل 2007 في 2005؟ قالوا كان في اصلا استفتاء في 2007 2005؟ كان في حد حاسس بهذا؟ كان ما كانش حد بيروح نهائيا. فانت لما النهارده يشارك فوق ال 20 مليون مواطن على الاقل واكثر، واحيانا ربما تزيد النسبه، وبعدين بعد كده تقول لي تزوير، الشعب المصري يدرك ان ما فيش تزوير، هو شايف قدامه. وبعدين النتائج بتعلن في اللجنه، داخل اللجنه، في اللجنه بتاعتي على فكره، اللجنه اللي بتقعد فيها وفيها ناس بتراقب من الحقوقيين، طلعت قالت ان معظم اغلبيه للا ب 51%، عشان يقولوا احنا بنأثر على الناس بلا. احنا عملنا ايه؟ خلاص ضم دي زائد دي زائد دي زائد دي واطلع بالنتيجه النهائيه. هذا الكلام لابد ان هو يكون معروف علشان ننتبه الى ان الغرض المقصود هو يعني هدم كل المبادئ واكل كل اصنام العجوه حقيقه والله. لا في مبدا، لا في ديمقراطيه، ولا في انصاف، ولا في صدق، ولا في مصداقيه، ده كلها اتجاه معين لهدم، وممكن على حساب مصر. لا مش ده هو بالتاكيد على حساب مصر، على حساب الاستقرار اللي فيها. وعلى واول بقول الخلاصه يعني الخناقه كلها على فقرات في الماده المفسره والماده 81 اللي قالوا عليها مواد الهويه، بيقولوا نعم للشريعه لا للدستور. انا اجزم لو كان في انصاف المواد التي تعترضون عليها في الدستور، انتوا بتقولوا نعم للشريعه وعايزين تهذبوا الماده 219 عشان يحذفوا مصادرها المعتبر عند اهل السنه. انا عارف وبنقول باذن الله دون ذلك خرط القتاد ان شاء الله، لان الكلام ده هيئه كبار العلماء التي فسرته مش من حق حد تاني يفسر مبادئ الشريعه الاسلاميه.
هيئه كبار العلماء فين؟
في الازهر.
في الازهر اللي هم كانوا بيقولوا عليه الازهر الوسطي،
اللي هم ارتضوه يوم ما اتفقنا على مرجعيه الازهر في تفسير مبادئ الشريعه باقتراح الاستاذ عمرو موسى. الان بابولا جاب لنا حلاوه المول التاني يوم فرحا بذلك وفرحا باقرار الماده نمره 3 التي ما بقيت كما وفق عليها. وهم اللي مضوا على هذا التعريف للمبادئ والتفسير لها، ومع ان هم بيقولوا زي الدكتور وحيد عبد المنعم بيقول لولا اصرار حزب النور على تفسير كلمه مبادئ او حذفها لمر الدستور. انا ما هكون واضح. وكذلك على الماده 81 اللي فيها ضبط الحقوق والحريات، لان هذا الضبط بعد ما وافق عليه الماده دي حضرتك قعدت 3 مرات تسقط سهوا عمدا. اول عرض لمبادئ رئيس لجنه حقوق والحريات المقرر بتاعها المستشار ادوارد غالي، اول عرض على الجمعيه لهذه لمواد الباب سقط منه الماده المتفق عليها بالاجماع وهي ممارسه الحقوق والحريات بما لا يخالف النظام العام وقيم المجتمع. فالمهم تاني مره طالبنا بيها في المجلس قالوا لا ما خدناش بالنا جايه. المسوده الاولى ما فيهاش، المسوده الثانيه ما فيهاش. فهاجمت في الاعلام هذه المسوده وقلت لا الماده دي المسوده دي لا تعبر عما تم الاتفاق عليه وعما قدم للجمعيه. فالمهم ان قابلني الانبا بولا وممثل الكنيسه الانجيليه وقال لي انت بتهاجم ليه مواد الحقوق والحريات؟ قلت لهم انتوا ترضوا ان يكون في شعب مصر عباده الشيطان باسم حريه العقيده؟ قالوا لا. قلت لهم ترضوا اقامه حفلات الجنس الجماعي، حفلات الجنس الجماعي لانها ممارسه الشعائر في عباده الشيطان وكانت بتتمارس على الساحل الشمالي في قريه بعد الضبعه، الاخوه بيحكوا لي عليها، كانت بتقام حفلات الجنس الجماعي وانا شفت دعوات لمشاركه الشباب فيها مكتوب عليها كده all girls free جميع البنات مجانا، all girls free، وتليفونات ومشاركة بالفلوس. بعضها بيشترط ان يجي كابلز يعني ثنائيات، وبعضهم بيشترط ممكن تيجي لوحدها او تيجي او يجي لوحده وكل واحد يلاقي. وقالوا لي بمترنحين على شاطئ البحر سكارى غرقة في المخدرات، لان دي حفلات جنس جماعي تمارس علنا في بلادنا. ترضم؟ قالوا لي لا. لو ترضوا واحدة تقلع هدومها كما ولدتها امها باسم حرية التعبير؟ قلت لها الا الشراب، اظن بتاع الجديد ما فيهاش شراب ولا فيها شراب؟
والله ما عارف يا شيخ، هم بيخترعونا كل
يوم. قلت لهم المسيح قال من نظر بعينيه فقد زنى. قالوا لا ما نرضاش. قلت لهم طب خلاص، قالوا خلاص موافقين على الماده دي على هذا الخير.
ده الكنيسه.
الكنيسه هم الاثنين والله. اصل دي مبادئ احنا ما نختلفش معاهم فيها دي، وزي ما بالظبط كده هم هي صور السيده مريم
اللي هم بيسموها. ما الذي يدفع
شفتوها كلها متغطيه راسها؟
ما الذي يدفع توادرس مثلا ونخرج بعد الكلام حضرتك بتقوله ده، مع انهم ممثلين الكنيسه اكيد على كونكشن فيه واتصال؟
لا ده بعد شهر من التوقيع على هذه الماده حضرتك. توقيع على هذه الماده، هم اكتشفوا ان شعب مصر هويته اسلاميه. ده جديد ولا كان امل ان احنا نظل في الهويه العلمانيه التي فرضها علينا الاحتلال واباها الشعب فعلا؟ الشعب المصري يأبى هوية العلمانية وفصل الدين عن الدولة وعن الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. في كل مرة الشعب يقدم تضحيات هائلة. انا عايز اقول مفيش مليونيات اتعملت حقيقية بعد الثورة فيها ملايين فعلا غير 29/7 كانت محافظة على الهوية عشان مبادئ فوق الدستورية اللي كانت عايز تفرض مدنية الدولة، ومليونيات السبت قبل الماضي عشان الشريعة والشرعية. وهذا الامر لابد ان احنا ندركه. الشعب المصري ده اعتقاده، هذه الماده بيقولوا عليها ماده كاشفه ليست منشئه لحق. وبالتالي فيجي بعد كده حد يقول ان انا اطلب حذف هذه الماده لانها تشير الى الشريعه الاسلاميه؟ الان بابولا كاتبها كده انها تشير الى الشريعه الاسلاميه، وان لم تنص عليها كاصبحت جريمه ان يشار الى الشريعه الاسلاميه، ينبغي ان تبرأ من يبرأ الدستور منها.
طب ما ده يخليني اوقف مع حضرتك.
هم كاتبين، هم
كاتبين في دستور تقسيم مصر اللي هم منزلينه مزور يعني او تفسيره مزور. هل تعتقد انه يعني الكنيسه ليها دور في مساله الالغام اللي حصلت في الاخر دي بسبب انها وافقت ثم انسحبت في النهايه؟
تشابك مصالح طبعا منها وبين القوى العلمانيه، والاثنين كانوا موجودين. الورقه حضرتك موجوده على جميع المواقع، الموافقه على تفسير الماده دي ماضي عليها المستشار ادوارد غالي والمستشار منصف سليمان، والاثنين دول كانوا جايين بصفته ممثلين الكنيسه في المفاوضات. والان بابولا قام في الجمعيه وقال اذا المستشار ادوارد وقع فانا موافق. وكلهم قلت لك جاب لنا حلاوه المولد لكل اعضاء اللجنه يوم ما اتفقنا على مرجعيه الازهر. احنا ما عملناش حاجه، اللي احنا شلنا كلمه مرجعيه الازهر في تفسيرها وحطينا التفسير ده اللي هم الازهر جابوا، لان هم اللي طلبوا. كان اقتراح عمرو موسى، وتاني يوم مباشره طلب بالغائه. بقى اللي انا قلت الاساسي مش الـ مش الـ مش الـ مش, الـ مش الـ النهائي. المرجعيه الاساسيه وليست النهائيه. قلت له نحطها الاساسيه ماشي؟ قال لي لا، هتبقى دوله دينيه. قلت له مش دوله دينيه ولا حاجه، ننص على منع الدوله ذات الحق الالهي التي يحكم فيها الحاكم بالحق الالهي؟ لا مش عايزين الكلام ده، ما يكفيش. يبقى ايه المطلوب؟ معلش عايزين نعرف. فالمهم ان كل هذا الكلام وقع عليها المستشار عبد الجليل مصطفى، وقع عليها بكتابة الحمد لله زائد توقيعه المستشار جابر جاد نصار. وقع. انا عايز اعرف ايه الاعتراض على مثل هذا الامر؟ وبعدين ان احنا نعجز ان احنا نواجه الناس بان احنا نرفض هذه المادة وتلك من اجل انها توضح هوية الامة، وبعدين نقوم نقول للناس حاجات في الدستور: ديكتاتورية الرئيس، عدم مجانية التعليم، اباحة الاعتقال، 12 ساعة من ساعة ما يقبض عليه متلبسا او بامر قضائي مسبب علشان يقول كتابة اللي قبض عليه ان قبضت عليك ليه، يبلغ كتابة. الناس كانت بتقعد 19 سنة اعتقال دون محاكمة ودون تهمة، محدش دور عليهم، محدش قال لحسني مبارك لازم تطلع المعتقلين الاسلاميين دول اللي تعذبوا هذا التعذيب. النهاردة 12 ساعة فقط علشان يبلغ النيابه ويقول ضبطه متلبسا ويعرض عليه الامر ويستصدر امر مسبب بذلك، هذا الكلام لا شك ان هو ما يتعرفش عليه اعتقال، يعني ظلم. ديكتاتوريه الرئيس، اول دستور مصري ينص على انه اذا اقدم الرئيس على حل البرلمان يجب ان يعرض ذلك على استفتاء شعبي، وفي حاله رفض الشعب لحل البرلمان يجب أن يستقيل الرئيس. أنا أول مرة في التاريخ دي إحنا من يوم الملك مع ما وهب شعب مصر الدستور 23 الملك فؤاد وبيتكلم باسم ملك مصر اللي هو وهب هذا الدستور للشعب وكل الدساتير الأخرى ولرئيس الدولة المصرية حق حل البرلمان دون رجوع إلى الشعب.
طيب أنا معي هنا لو تقدروا يا جماعة تنزلوا الدستور تقسيم مصر، في حاجة كانت موجودة عندنا كده موجودة على الإنترنت كالمعتاد وفي ردود. طبعا نهيكم عن انه في ناس ما عندهاش ضمير، انا لا اعرف هي مصرية ولا صهيونية ولا في تركيبة بين الاثنين الله اعلم، بينزلوا كلام كتير كله مزيف على الانترنت زي مسألة مادة انه الرئيس يعمل كذا بعد موافقة المرشد، كلام العبيط ده يعني
هذا الكذب المحض.
المادة اللي عندي يا شيخنا مادة 14 مثلا، الدستور الجديد ربط الاجر بالانتاج مش بالاسعار. اقف عشان اقول لحك هم بيقولوا ايه الكذابون،
والله
ماذا يقول الكذابون؟ يقولك يعني لو الشركة اللي انت فيها مش هتجيب ماكينات جديدة او تزود الانتاج تفضل انت بنفس الاجر والاسعار عمالة تزيد وانت زي ما انت، لا للدستور اللي ما بيحميش العمال.
طب هقول حاجة، هذه المادة متضمنة طبعا ما جابوش نص المادة عشان ما يحصلش فضيحة يعني. النص المادة بتنص على حد ادنى يحقق الكفاية ووضع حد اعلى للاجور، حد ادنى وحد اعلى. وفيما بين ذلك يبقى ربط الامر بالانتاج. اما انتوا عايزين نقول للناس حتى لو انت حق الحد الادنى الذي يحقق الدولة يعني ستنص عليه في قوانين تكفي المواطن، انت عايز تقول للعامل والموظف اشتغلت ما اشتغلتش هتاخد فلوس زيادة؟ طب الدولة هتجيب منين من غير انتاج؟ هتطبع فلوس مش كده؟ هيحصل ايه في الجنيه اللي في جيبي واللي في جيبك؟
تضخم،
هيحصل تضخم ويفقد قيمته والاسعار تزيد. يبقى انت اللي عايز تسعى الى الزياده ولا لا؟ مش عشان الشركه ما جابتش مكان جديد، لا عشان انت لابد ان انت تزود انتاج الشركه. انا شايف ان ده
المرشح هو الرئاسي الفاشل الخاسر خالد علي لما بيعمل مؤتمرات بحكم انه بينتمي الى الطبيعه العماليه دي بيزيف عليهم هذه الماده.
ظلم.
انا قلت برضه عايز اكرر مع حضرتك عشان الناس تفهم البسطاء. الوقت انا شغال في مصنع باخد 1000 جنيه راتب،
ايوه
هفضل اخد 1000 جنيه راتب، لكن اذا زاد الانتاج
حزيد.
انا ليا حصه في الزياده دي
بالظبط.
ما زادش الانتاج مش ما زادش الانتاج يبقى هيفضل الراتب بتاعي 1000 جنيه.
اضغط علشان يزيد الانتاج
بالظبط،
ابذلوا جهد عشان يزيد الانتاج.
انما مش معنى ذلك ان مثلا لو حصل تعثر في الانتاج في شهر ما انهم هيقولوا لي مرتبك 600،
لا مش هيقل على الحد الادنى ولا عن اللي انت اتفقت عليه مع الشركه.
نعم.
ربط الاجر بالانتاج بعد في الزياده وليس في الحد الادنى ولا في الحد اللي انت وقعت عليه الاتفاق.
جميل.
الا لو انت مقصر خدت جزاءات هتخصم منك.
جميل. ماده 62 يا جماعه برضو نحط الصوره على الشاشه، ما يخص التامين الصحي. الدستور الجديد بيخلي التامين الصحي لغير القادرين، ودي نسبتها ازاي؟ يعني هنضطر نترجى ونبوس ايادي او ندفع رشاوه علشان ناخد شهاده اننا غير قادرين. لا للدستور اللي ما بيديش تأمين صحي لكل المصريين، الدستور الجديد بيفتح خصخصة التأمين الصحي. لا للدستور اللي حيبيع التأمين الصحي.
كلام كذب محض. أولا المادة دي بتنص على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ولكن بتقول مد التأمين الصحي بالمجان لغير القادرين. أنا عايز أعرف دولة في ظروف مصر يعني تقول التأمين الصحي والخدمات الطبية للأغنياء والفقراء بالمجان؟ أمريكا بتعمل كده؟
لا طبعا.
الإمارات بتعمل كده؟
لا طبعا.
أغنى الدول السعودية بتعمل كده؟ ولا كل الناس بتقول القادر يدفع وغير القادر هو اللي يبقى بالمجان؟
نعم.
على فكرة بالمجان دي معناها احنا عندنا، انا شغال في عيادة حي وتابع
مكتب الصحة، قلت لي ابو جنيه
حضرتك لا احنا عندنا التأمين الصحي بقى لكل مولود، كل مولود يعمل بطاقة التأمين الصحي بخمسة جنيه في السنة، ده بنظلة موجودة. بس ما فيش تأمين صحي لبياع الفجر والست اللي بتبيع جبنة على حافة السوق جاية من الفلاحين والفلاح اللي هو مش موظف في الحكومة ولا في القطاع العام. عايزين نمد مظلة التأمين الصحي لدول والفقراء منهم يكون بالمجان، وبعدين هيثبت زي ما بيثبت في المعاش. هو دلوقتي مش في معاش مبارك ومعاش السادات استثنائي، المعاشات دي ثبتت لدول ازاي؟ مش بشهادة بحث اجتماعي، بيثبت بحث اجتماعي وبيتعمل بحوث اجتماعية انه هو فعلا عنده عوز وفقر. هل مصر تحتمل ان انا ادي الاغنياء والفقراء بنفس الدرجة؟
فكرة انه بيضللوا
الناس خصف.
لا هقول جملة، لا جملة الاولى بس.
أيوه.
فكرة ان هو بيرجعك لايه؟ منت لازم عشان تروح تثبت حالة لازم هتدفع رشاوة.
ليه طيب؟ هذا الكلام بالعكس. انا والله العظيم بشوف المكتب الخدمة الاجتماعية اللي عندنا في مكتب الصحة وبيعملوا حالات وابحاث بكل بساطه وبكل هدوء، وبيتم البحث وبيتم صرف الاحتياجات بناء على هذا البحث. وما هنعمل ايه طيب؟ يعني ايه الحل؟ بالدعوه، بالدعوه نقول انا فقير هاخد كده، يبقى ان شاء الله كل الدنيا هتاخد معاش.
ما انا قصدي اكيد يا شيخنا في اجراءات واليات هيقدمها مثلا واحد زي حالاتي
يروح يموت.
لا انا قصدي واحد هيقدم اليات في بدايه الموضوع اساسا. ان انا عندي مثلا شهاده تثبت ان راتبي 150-200 جنيه
مثلا،
خلاص ودي مختومه من جهه موثوقه.
صحيح، مرتب، مفردات المرتب،
ومفردات المرتب.
اقول لك حاجه، يقول لك لا ده عيان لازم ياخد الرعايه العاجله. ما هو منصوص في نفس الماده على انه الخدمات العاجله، الخدمات العاجله تقدم من جميع مؤسسات الصحيه
حتى المستشفيات الخاصه
والعامه. نعم. وبعدين الكلام ما لغاش العلاج المجاني، ما لغاش على فكره، ده كلام واضح تمام الوضوح والله العظيم، اعتماد على ان الناس لن تقرا هذه المواد.
طيب واحد بس عشان برضه يعني نرد عليه، بيقول فتوى حضرتك هل معنى ذلك يجوز ان الزوجه لو هي نازله رايحه مشوار وزوجها مانعها من زياره امها، ان هي في الطريق رايحه تجيب حاجات وامها جنب المكان اللي هتقدر تزور امها؟
اذا كان منعه بغير حق، لماذا منعها من زياره امها؟ منعها لان فيه منكرات بتتم هناك
مفترض،
او منعها عشان هما مثلا بيتكلموا معاها ضد زوجها بيفسدوها عليه، يبقى هنا مش هتسمع الكلام، يعني لابد ان تسمع كلامه في عدم الذهاب. اما اذا كان منها بدون حق وهو اذن لها تروح تذهب تزور امها.
طيب
ولكن مرورا اثناء في الطريق.
بعض الناس بتتساءل، نادر بكار جاي لان الشيخ كان حابب بس شويه توضيحات هيكون لوحده، ونادر بكار ان شاء الله الفقره الثانيه هيكون بعد فضيله الشيخ ياسر. حتى كان حد قايل برضه معنى حلو جدا، بيقول يعني انت عايز نحط دستور وفي نفس الوقت اكتب في الدستور قوانين واليات، يعني ده الدستور دي حاجه عامه،
انما مساله
انما مساله ان في حد في فساد بقى واحد بيرتشي، الدستور مش هيقضي عليه.
يعني لا، المرتشي ده اساسا في قوانين هتحط، وفي المجتمع لابد ان يعين على ذلك
بالظبط.
واللي بيطلب رشوه لازم اقف واقول له ما تطلبش رشوه.
يعني انا قصدي هو عايزك الدستور يضمن لك
كل
إن
حاجه،
لا ان البني ادم هيبقى نزيه ومن العشره المبشرين بالجنه، وان هو هيتقي لف تصرفات امه الائمه ده في الدستور. هل ده ممكن يحصل في دوله في العالم؟
هو الدستور كل حاجه، الدستور اضمان.
اذا كان القران ما رضعوش هيرضعوا الكلام البشري؟
ولذلك صحيح والله.
طيب شيخنا ماده برضه 219 بيقولوا من سنه وثمان شهور قالوا لنا نعم في الاستفتاء عشان الاستقرار، جالنا الاستقرار بلا، حسينا بالامن والامان، لا الاستقرار مش هيجي غير لما انا وانت ناخد حقنا الشرعي، لا للدستور اللي بيقسم البلد.
فين التقسيم ده؟
ايه فكره تجار الاستقرار او انه مش هيجي استقرار؟ يعني ايه ذنبنا احنا ان احنا فوتنا عليهم فرصه في استفتاء 19 مارس ان ما يحطش الدستور يحيى الجمل ومن يشابهه ودخلنا في الانتخابات اولا؟
هل ترون انه ينبغي ان يضع الدستور فريق معين او مختار دون انتخاب من الشعب؟ هل ترون ذلك؟ انتوا الديمقراطيه اللي انتوا ارتضيتوها واللي انتوا يعني قاتلتم عليها حتى يوضع لفظ الديمقراطيه في الدستور، هل تقولوا هذا الكلام؟ انا فكره كنا احنا عايزين نحط لفظ الشورى بدل الديمقراطيه، فقالوا اتريقوا علينا وبقت شوربه ونحو ذلك. يقول لك شوريه ايه، تشيل نقطه تبقى شوربه. المهم ان احنا الديمقراطيه بتقول كده، بتقول ان انت تختار قانونين وخلاص، ولا تختار جمعيه منتخبه اما مباشره واما من خلال مجلس الشعب المنتخب.
نعم.
وهو بياخدها بالانتخاب.
نعم.
فاحنا دلوقتي لما قلنا هذا الكلام، على فكره اللي عمل عدم الاستقرار ايه؟ حل المجالس، حل مجلس الشعب بلا شك، وجعل السلطه التشريعيه في يد الرئيس. ولكن احنا كنا ماشيين مشوار صحيح فعلا. عدم الاستقرار سببه ما انا عايز اقول كلام كله وضوح، ده تدخل بعض القضاه في هيئات قضائيه في السياسه، وده كلام واضح جدا ان هناك رغبات سياسيه تمارس من خلال، المفروض ان سلطه القضاء بعيد عن سلطه السياسه. اللي اعرفه ان جميع القضاه المفروض ان هم ما يبقاش لهم توجه سياسي في هذا، له توجه سياسي خاص لنفسه، لكن طالما موجود في ساحه القضاء يبقى يعمل بالقانون. لكن انا اقول لحضرتك حاجه، المحكمه الدستوريه من تاريخ تفسيرها للماده الثانيه سنه 96 وهي تفسر تفسير سياسي، لا دستوري ولا قانوني ولا بالرجوع للمضابط اللي موجود فيها، ولا اصطلاحي ولا شرعي ولا لغوي.
طيب بالنسبه للمضابط دي جمله دخلتني حاجه مهمه جدا، اوليست هناك مضابط على مدار الخمس شهور ونص لما دار في الجمعية الأساسية
كلها مسجلة.
ليه الكلام ده ما طلعش فيديوهات للناس؟
لا هيطلع تتقلق.
يشوفوا فيه انه كتير من الناس اللي انسحبت
كذبوا، مشاركة تامة،
لا كذبوا وزوروا الكلام وزيفوا الكلام وما وضحوش الحقائق للناس من خلال المضابط اللي تثبت انهم مضوا ووافقوا الكلام ده.
هناك لجنة ومن ضمنها الدكتور حسين احمد حسان او على رأسها يعد المضابط حتى تخرج في صورة تعرض على الجمهور، لان دي اعمال تحضيرية من حق الشعب انه يعرفها.
نعم.
وهي مسجلة بفضل الله، ومسجلة على فكرة كتابة في اقتراحات الاعضاء، كل واحد قدم اقتراح ومسببه وايه سبب الاقتراح ده، كل ده مسجل وموجود.
طيب احنا عندنا طبعا انا هخش على شوية كده ونجيب بقية المواد اللي كانوا فيها. الصحافة مادة 48، الدستور الجديد بيدي حق للحكومة في حبس الصحفيين وغلق الجرائد، حرية الكلمة غير مكفولة في الدستور، لا للدستور اللي مش عايزنا نعرف الحقيقة.
كلام كذب محض، لان الدستور بينص على حق الحصول على المعلومات. ثم هقول حاجة تانية، ده مادة الصحافة، هل هذا الكلام الحكومة اللي بتحبس ولا القضاء اللي بيأمر؟ انا بقول حاجة معينة، هذا الصحفي مواطن مش من الاصل المتفق عليه المساواة بين جميع المواطنين؟ ليه لما انا كمواطن اشتم واحد واسبه واقذفه اخش السجن او اعاقب، والصحفي لما يعمل كده ما يعاقبش بنفس العقوبة؟
نعم.
بقى انا كلمتي غير المسموعة، والكذبة التي يقولها البعض لا تبلغ الا دائرته، اجعلها اهون عقوبة اشد عقوبة من الكذبة التي تبلغ الافاق؟
أيوة.
الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها وقال الرجل يشرشر صدقه الى قفاه ومن خره الى قفاه وعينه الى قفاه في هذا النصف ثم في النصف الاخر
الثاني. نعم.
الى يوم القيامه، لانه يكذب الكذبه تبلغ الافاق. الصحافه والاعلام والنشر الذي هو اعظم مسبه سوف يظل يحفظ الناس هذه الكلمه القبيحه التي قلت عن فلان ولو كانت كذبا. انا بطلع اقول دلوقتي حاجه بيهاجموني عليها، بيفتروا عليا الكذب، طلعت عند حضرتك ووضحت، حضرتك بيتفرج على برنامجك الاسلاميين وبعض بقيه الناس
واعدائنا بيشوفونا
والله بيشوفوا برضه، والقنوات الاخرى 10 قنوات و10 صحف هتقول الشيخ ياسر يجيز ان تخدع المراه زوجها وان تكذب عليه واذا
ومش هيعلق ده بالاستفتاء ولا
حاجه، ده
بيتكلم على عموم.
علشان كده دلوقتي انا ما ظلمتش كده. انا يوم ما اتقال عليا اخطر رجل ضد مصر، انا النهارده ما اعرفش
عبد الله كمال فوزي يوسف
لغايه
طبعا عايزكم بالمناسبه دي، بالمناسبه يا جماعه عشان الشيخ يعلق جيبوا لنا صوره الوفد موجوده عندكم. طيب جيبوها، يعني انا عندي يا شيخنا مثلا اللي عايزين الصحفيين، في صحفيين يستحقون الشنق وقطع الالسن مش انه السجن بس. اتفضل حضرتك. خطه الاخوان للتخلص من الرئيس، جراحه خطيره بمخ مرسي وراء اشتعال الاحداث. ابحث مع الشرطه وانتد، جايبين عبد الرحمن عز كاتبين تحته بلطجي في حمايه الجماعه، حازم ابو اسماعيل ارهابي بدرجه شيخ، شمال دستور ثوره الجياع. لما يطلع هذا الكلام من صحفي لا عنده مهنيه ولا اخلاق ولا ضمير ولا ادب ولا تشعر انه يعني
لما اسمع واحد حضرتك يقول لي على الهوى وهو قدام الناس كلها سامعه الرئيس المجرم والعياذ بالله، مش ده الملوثة ايديه بالدماء والعياذ بالله، هذا الكلام يعني لا يحاسب عليه الانسان عشان اسمه بيقول الكلام ده في برنامج او في صحف لو كتبها؟ انا بتعجب والله، بقف عند بتاع الجرايد ابص على 10 صحف تقريبا عناوينها شكلها ايه واتعجب، واحيانا والله الاقي احاديث منسوبة الي.
يا شيخنا ده حاطين في ميدان الجيزة امبارح شاشات في الشارع تدعو الى لا، هاخد مداخلة بس مهمة بالنسبة لي. سعادة المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاء من اجل مصر، السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ؟
ازي حضرتك؟
صحتك عامل ايه؟ الله يخليك.
اولا نسب لحضرتك قول وهسألك في حاجة قانونية، اما القول ان حضرتك بتقول انه لو كانوا بيحصروا مكتب النائب العام كان في منهم ضباط شرطة يا فندم وجاري تفريغ فيديوهات على هذا الامر، هل هذا الكلام صحيح؟
احنا ثبت حضرتك لينا في حركة قضاء من اجل مصر ان كان من ضمن المشاركين وسط جموع اعضاء النيابة العامة كان المقدم عمرو طلعت، وده كان رئيس مباحث لاسم بولاق ابو العيلة، كان بيرتدي الزي العادي البدله وواقف وسط وكلاء النيابه، حتى كانت مظاهره في الفيديو مش ما فيهاش اي دواعي تامين ولا اي حاجه، كان بيتسامر ويتكلم مع وكلاء النيابه وما كانش ليه اي دور في التامين. واحنا دلوقتي بنحاول نرصد بقيه الشخصيات اللي كانت موجوده، لان في اشكال كتيره غريبه عنا حتى بالنسبه
نفس الكلام ده حصل يا سعاده المستشار في نادي القضاه لما دخل برضو محامين على انهم قضاه وقعدوا يقولوا يسقط يسقط النظام والكلام ده.
ما هو 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 شيخ، دي سياسه واحده ومقصوده ومتعمده، اظهار الحشد باي طريقه باي اشكال حتى لو مش من ابناء الهيئه، لكن ده متعمد. يعني ده لاحظناه في الجمعيه العموميه زي ما حضرتك بتقول بتاعه القضاه، جابوا ناس من الحزب الوطني وجابوا محامين وجابوا متهمين في موقعة الجمل عشان يأزروا المستشار احمد الزند. فهي هي السياسه واحده والعقليه اللي بتفكر واحده في كل.
هل من حقي لو حصل اي تطور تاني وعاد نفسه وكلاء النيابه، هل من حقي ان انا انزل اقابل اي واحد فيهم واقف هناك واقول له لو سمحت ابرز لي هويتك عشان اعرف اذا كنت قاضي او وكيل نيابه ولا لا؟
طبعا من حق حضرتك، بس هو المشكله ان يكون القاضي او وكيل النيابه نفسه متواجد لسبب شرعي. اما فكره محاكمه النائب العام واجباره على التوقيع على مستند يفيد استقالته، ده كان امر سيء جدا، احنا استقنا ليه وبيشكل جريمه.
بترد ايه على الاعلام اللي اظهر يعني قضاه يعني يتجاوزون القانون بهذا الفعل الذي لم يسبق له مثيل، على انهم اشاوس وصناديد وعملوا الصح وحاجه رائعه وبيصوروا مشهد انه يعني ده اجمل حاجه اتعملت في الدنيا ان هم قدروا يقيلوا النائب العام، وبترد ايه بمساله ان النائب العام قد يتراجع في استقالته؟
والله يعني هم الاصوات اللي حضرتك تعرفها دي يا شيخ خالد هي اللي كانت عالت جدا لما كان المستشار عبد المجيد محمود كان نائب عام، وقالوا ان في مكالمه تليفون جت بتهدده ان هو يستمر نائب عام، فبالتالي ما ينفعش انه الموافقه اللي صدرت منه بان يكون سفير في الفاتيكان طالما كان في تهديد في مكالمه تليفونيه ما حدش سمعها غير المستشار عبد المجيد محمود. فقالوا بالتالي ما ينفعش تكون دي طريقه يمشي بها المستشار عبد المجيد محمود. اما نفس الاصوات دلوقتي خارجه علينا بتقول ان هو النائب العام يحاصر بكل هذا الكم من الناس، ومش عايز اقول وكلاء النيابه، لكن كان في بالتاكيد البعض، يعني كان ابناء المستشار احمد الزندي موجودين، كان موجود اقارب للمستشار عادل السعيد، كان موجود اقارب للمستشار عدنان الفنجري، كان موجود ابناء من اعضاء الحزب الوطني معانا في الهيئات القضاء في الهيئه القضائيه، كل دول كانوا متواجدين امام مقر النائب العام، وكان في اشخاص كثيره جدا برضه ما نعرفهمش كانوا لابسين بدل. لكن القصد اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان هي نفس الاصوات اللي هي كانت بتقول ان ما ينفعش الاكراه يحصل كده على المستشار عبد المجيد عشان محمود عشان يمشي،
هي اللي قبلت الاكراه على المستشار طلعت عبد الله.
لكن يجوز الاكراه على المستشار طلعت عبد الله ولو بالمحاصره ولو بحمل السلاح ولو بمنعه من الخروج الى من مكتبه ولو بمنع اي حد يصل اليه لفتره تجاوزت ال 10 ساعات، ده يجوز من وجهه نظر
سعاده المستشار. يوم السبت ان شاء الله بعد غد المرحله الثانيه، يعني برضو الناس عايزة تطمن على مسألة الإشراف القضائي وكذلك تزوير المزورين في إعلام المسيح الدجال، نفس الحدوتة المسخة، ده اللي هيقعد مدرس كيمياء، ده اللي هيقعد لعيب كورة بني سويف، ده يعني مش قاضي يعني.
والله يا شيخ خالد احنا كنا امبارح خرجنا بيان من حركة قضاء من أجل مصر، عايز أقول لحضرتك والله على ما أقول شهيد في اللي أنا بقول لك عليه ده، إن عدد القضاء اللي موجودين دلوقتي احتياطي للقضاة اللي نازلين اصلي في كل اللجان الفرعيه يزيد العدد الاحتياطي عن العدد الاصلي، يعني بعد ما كل اللجان الفرعيه ممتلئه وكل لجنه فيها قاضي في قضاء احتياط ازيد من العدد الموجود اصلا داخل اللجان الفرعيه.
نعم.
فالامر ده خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا محسوم تماما. يعني لكن هي فكره التشكيك في اي عمل ناجح نفسهم ان هم يطلعوا بيها ونفسهم ان هم يسوقوا لنا البضاعه الرخيصه بتاعتهم، لكن فضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى في النهايه غلب على امره، مهما اصواتهم تعالت خلاص احنا سئلنا طريقتهم، وهي نفس الاصوات اللي احنا بنسمعها مع كل عمل ناجح مصر او خطوه مصر بتحاول تخطوها في طريق الاصلاح الحقيقي.
اخر سؤال بالنسبه لي سعاده المستشار، مصادر تمويل حمله لا التي تجاوزت الحدود والافاق، ان بيتحط على المحور و6 اكتوبر والدائري لافتات وشاشات في الشوارع، يعني هل هناك ممكن حد يتقدم ببلاغ للنائب العام من يمول هذه الحمله؟ لانهم حتى معترضين وبيحاصرونا حتى في بعض المساجد اللي ممكن الشيخ يتكلم فيها عن الايجابيه في هذا الامر.
وطبعا يجوز تقديم البلاغات للنائب العام المحافظ. على الناحيه الثانيه هيشتكوكوا عشان الزيت والسكر اللي انتوا بتوزعوه عندكم في القنوات عشان الناس تقولها.
شكرا جزيلا سعادة المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاء من أجل مصر. أبشروا خيرا والله العظيم. أنا مطمئن إلى معظم القضاء في مجموعة اللي دخلت بالوسائط واللي عاشت حياتها بالوسائط واللي ورثت هذا المكان بالدراع سواء كان صائد سواء كان جايب مقبول. وكل ده قدام في ملف بيتحضر عشان الشعب المصري يعرف إنه كل مكان طالوا الفساد بما في المكان الدعوي نفسه ومؤسسة الدعوة حتى في مصر في 30 سنة اللي فاتت. كنت حكي تقول عن طرفة عن الزيت والسكر.
لا ده طرفة عن سعر المبيت في ميدان التحرير. اختصر بي وبيقول لي ان احد يعني زملائه المقربين بيقول له ان هم بيطلبهم منه توفير بيتين في ميدان التحرير ب1000 جنيه.
توفير ميتين؟
بيتين
ناس تبات.
انا قلت اليوم والليله ب1000 جنيه. قلت له انا مستعد اوفر 200 واحد ملتحين ماشي مش ملتحين ماشي يخدم 10 ايام انا عايز 2 مليون جنيه. انا محتاج في الدعوه على اقل من ذلك والله العظيم
عشان يباتوا في التحرير بس عشان يثبتوا
ان هيباتوا في التحرير معاهم 200 واحد بس قبضني 2 مليون.
يعني طب انا بس السؤال يا شيخ
1000 جنيه في اليوم الواحد مجانا قصدي على اليوم اللي
عشان يبات
عشان
تكثير السواد بس ان المعارضين كتير
عشان بالظبط كده ان المانيا تقول ان احنا مش هنلغي الديون اللي احنا كنا بنلغيها على مصر علشان في ازمه في الديمقراطيه في مصر.
طيب برجع لحضرتك تاني في دستور تقسيم مصر الكلام المزيف غير الصحيح الذي يعتبره
نفسي الناس تقرا الدستور والله المواد دي الناس تطلعها وتقراها.
ما هم يا ريت ما بيكتبوش حاجه
بيكتبش الماده
بيديله الماده
بيكتبش الماده
ويفسرها له على مزاجه ويقول له لا عشان خاطر كده. حضرتك نخش على الاعتقال ماده 35 نفس الكلام. الدستور الجديد بيدي الحق للشرطه انها بعد ما تقبض عليك تحبسك 12 ساعه من غير ما تكلم امك مش عارف امك ليه بالذات يعني
اهلك
او ولا اهلك اه من غير ما تكلم اهلك او محامي. يعني ممكن يسيبوك بعد 11 ساعه و59 دقيقه ويقبضوا عليك تاني ومحدش يعرف عنك اي حاجه.
ده واحد كذاب الدستور
اللي يخليني تحت رحمه الشرطه.
هذا الكلام كذب مكتوب في هذه الماده بالنص. في غير حاله التلبس لا يجوز القبض على اي مواطن او تفتيشه او تفتيشه او تقييد حريته باي قيد او منع من التنقل الا بامر قضائي مسبب. وفي حاله القبض عليه حاله التلبس او بامر قضائي مسبب يجب اخباره كتابة بسبب القبض عليه ويجب عرضه على النيابة خلال 24 ساعة.
نعم.
يعني دلوقتي الكلام ده كله في ايه؟ في حالة التلبس وحالة امر قضائي مسبب. يعني طب دلوقتي احنا مش هندي الشرطة
انما مش هيجي واحد مثلا ياخدني من غير امر قضائي مسبب ولا تلبس يقول لي
لا يمكن ده بيقول لا ده يروح هو اللي يتحاسب عليها الشرطي ده لو مفيش امر قضائي مسبب يعني اذن النيابة المكتوب او ان هو يكون حالة تلبس.
نعم.
طب لو انا منعت الشرطة من صفة الضبطية القضائية ازاي هيثبت اجرام المجرمين اللي بيمارسوه على الارض؟ انا دلوقتي انت عارف حضرتك موضوع الاتحادية سبب فشله سبب ان كل الناس خدوا افراجات لان اللي قبضوا عليهم كانوا شباب من الفريق الاخر.
نعم.
وده مش من حقه القبض عليه وفعلا ليس من حقه القبض عليه وبالتالي فما فيش حد له صفة الضبطية القضائية من رجال الشرطة هو اللي تولى ذلك وبالتالي اصبح هذا الكلام باطلا غير معتد به. لو انا لغيت صفة الضبطية في حالة التلبس الجريمة موجودة هنقذ المغتصب ازاي هنقذ اللي بيتقتل او في خطر على قتله ازاي المخطوف عامله ازاي اللي معاه مخدرات هعمل له ايه تاجر المخدرات هثبتها ازاي. انت بتطالب بالغاء ذلك 12 ساعة واخبر حضرتك عشان يبلغ كتابة بان انت ضبط متلبسا او كان صادر امر النيابة مسبب بانك تقبض عليك
انما بغير التلبس ولا الاذن القضائي
ممنوع تفتيشه ولا
ده الكلام ده ما كنت في الدستور
ده نص المادة دي بعينها ولذلك انا بتعجب والله العظيم. وبعدين اعتقال على فكرة هو واحد كان عايش امن الدولة قبل كده ليه بقى؟ لان هو الحكاية دي كان بتتعمل بس في شهرين كل شهرين يتعمل اعتقال جديد يدخله يحطه في الاسم
وممكن يخرجك لحد الباب بره
ويقول لا 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 من غير انا جربتها بنفسي احنا النيابه افرجت عني قعدت 40 يوم داخل القسم 40 يوم
بعد افراج النيابه
في قسم الترحيلات في الحبس، مفيش تهمه، لغايه ما توضب قرار اعتقال جديد. وانا فضلت قاعد في القسم طول المده دي، لا حد يشوفني ولا والاهلي بالعافيه بيدخلوا الاكل ونحو ذلك. فده الطريق اللي في ناس قعدت بيها 19 سنه دون محاكمه. عايز اعرف الناس دول كانوا فين ساعتها، والاخوه اللي اتظلمت هذا الظلم طول هذه المده ماذا صنعوا لهم خلال مده حسني مبارك السابقه.
انت حضرتك عارف طبعا ان سيد بلال في ضابط خد براءه.
انا مش عارف الحكايه دي،
انا عندي خبر براءه احد ضباط امن الدوله المتهمين بقتل السيد بلال، وان اتفتح التحقيق تاني.
في واحد خد 15 سنه اسمه ايه الضابط اللي خد براءه؟
احنا عندنا طبعا كان المفروض ان المتهمين في قضيه السيد بلال اربعه، حسام ابراهيم الشناوي واسامه الكنيسي واحمد مصطفى كامل ومحمود عبد العليم، الا ان المتهم الخامس محمود عبد العليم تقدم للمحكمه طالبا اعاده محاكمته فخد براءه. هو مقدم محمود عبد العليم محمود ضابط امن الدوله المتهم في مقتل سيد بلال والذي كان هاربا. الشيء الغريب اللي انا مش طبعا الاسامي دي انا عارف انها اسامي مش حقيقيه اعتقد، يعني
لا هي اسامي حقيقيه بس كانوا بيستعملوا اسامي اخرى.
طيب هل لك من تعليق في ده؟
انا والله انا عموما
لا، والقضاء يعني انا القضاء شغال ليه؟
لا
في القضايا اللي تخص الاسلاميين وبقيه القضايا معلقه يعني.
لا حضرتك الموضوع ده اساسا بتبقى لابد من ادله، والراجل والشهود كلهم كانوا متغمين ومقيدين، ومشكله عويصه جدا. ويعني اللي ما عندوش امانه بانه يعترف بالحق الذي يعلمه عند الله عز وجل ويشهد به عشان الحقوق ترجع لاهلها هيحاسب يوم القيامه على كتاب
الشهاده. احنا ما كناش مع حضرتك في هذه الواقعه، لكن عايز اعرف حضرتك تعليقا بعديها عملت ايه؟
عايز اقول لحضرتك
اتفضل.
الواقعه دي كانت جات لي صباح يوم، لقيت اخ رحمه الله الاخ عبد الفتاح منجود توفي في حادثه اثناء حملات ليبيا، بيتصل بيا وهو في يبكي غايه الانهيار. في اخ اتقتل، في اخ مات من تحت التعذيب اللي هو سيد بلال، اخونا اللي كان بيحضر معانا الدرس في مسجد الخلفاء عندك في الدرس. انا طبعا حصل لي ايه بالراحه، بس عايزين نعرف ايه اللي حصل. اتقبض عليه اول امبارح 48 ساعه ما تعرفش عنه حاجه، النهارده جابوه اهله قالوا لهم تستلموه ولازم تدفنوا النهارده وتستلموا الجثه. الاخوه راحوا غسلوه، منهم الاخ فتح وغيره، رجع قالوا لي اثار التعذيب في منتهى الوضوح. انا يعني ذهبت الى امن الدوله واخذت معي بعض المشايخ وطلبت مقابله المفتش، وطلبت من المفتش مقابله وزير الداخليه لايقاف هذه الماساه، لان كان قبلها بيومين يتجيبوا لنا معلومات يا هنوسع دائره الاشتباه. قلت له والله ما نعرف معلومات، مين اللي عمل حادثه الكنيسه؟ هذا الكلام لا نعرفه وليس من اسلوبنا ولا نرتضيه، ونزلنا بيان باستنكاره. فقبل ده كان قبل الحادثه، اذا هنوسع دائره الاشتباه لغايه ما تشتمل على اكبر عدد. انا ماساه ضخمه جدا، اخوه تعذب عذاب يؤدي الى القتل. انا انفعلت جامد جدا في هذه الجلسه وطلبت من وزير الداخليه لايقاف الماساه دي، فتقبلت بالضحك بسخريه بدرجه
ما. ازاي انت تطلب مقابله؟
ازاي تصل انك انت، انا ذكرتهم بالله عز وجل، قلت لهم وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، ومن اعان على مسلم على قتل مسلم بشطر كلمه بعث يوم القيامه مكتوبا بين عين يائس من رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مؤمن في فسحه من دين ما ليس دما حراما، ويعني حرمه الدم دم المسلم عند الله كحرمه الكعبه. فلازم توقف هذه الماساه، ومثل هذا الاسلوب لم يعد محتملا. طبعا الكلام، مين قال لك ان هو اتقتل؟ مين قال لك ان هو اتقتل التعذيب؟ مش لما يطلب تقرير الطب الشرعي؟ قلت له طبعا احنا هننزل بيان لرفض هذا الامر زي ما طلعنا بيان لرفض الكنيسه. قال لما يطلب تقرير الطب الشرعي. قلت له رفض ان واحد مات والناس كلها شهدة. قال لي ايش عرفك انه مات؟ وترتب على ذلك انا صراحه يعني كنت في غايه الغم والهم، والاخوه في غايه الغليان، وانا خايف ان يحصل مزيد من القتلى اذا حصل صدام، لانه حصل كلام صريح. اذا حصل اي تجاوز في الجنازه او بعد الجنازه او في يوم الجمعه اللي كان تلا هذا اليوم، فانه هيرد عليه بكل حسم. انا قلت بدل سيد بلال واحد هيبقوا 10، هيبقوا 20، نسأل الله العفو والعافية. وقلت لذلك قلت للإخوة إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على آل ياسر في الخطبة دي وهم يعذبون، وقال صبرا آل ياسر. وأنا بقول لكم يا رب إني مغلوب فانتصر، لأن أنا كنت عاجز عن الدفع عن الإخوة في هذا.
نعم. طيب شيخنا، عشان وقت حضرتك ووصول نادر بكار
الحمد لله،
عايز أتوقف عند برضو الديكتاتورية. احنا طبعا بقى لنا كتير بنكرر هذا الكلام للناس.
عايز اعرف انا شو هقول والله.
كاتبين مثلا الدستور الجديد بيخلي الرئيس يعين رؤساء الهيئات الرقابية، يعني يعين انا واحد يراقبني.
هو مش بيراقب الرئيس ده بيراقب الدولة التي تحت الرئيس عشان يرفع تقارير للرئيس، لان الرئيس اللي بيعين الهيئات الحكومية دي هو اللي بيعينهم. معلش يعني كل الهيئات زي الوزارات، ما هو مسؤولية الحكومة تعيين هذا ومسؤولية الرئيس وهو رأس السلطة التنفيذية. بيقولوا له يا رئيس في خلل في الحتة الفلانية، في سرقة، في تضييع للمال العام. ايه وجه الدكتاتورية في ذلك؟ وبعدين ده هو الوضع اللي كان قائم، لان دي خادمة هذه الاجهزة الرقابية مستقلة، ولا يتم على فكرة تعيين رؤسائها الا بموافقة مجلس الشورى.
نعم.
ففي سلطة منتخبة بتراجع الرئيس في ذلك. ففين معلش بتقول له بتكشف له ماذا يوجد في هذه الاماكن وتطلع تقريرها باستقلالية، والسلطة التنفيذية ملزمة انها تتخذ الاجراءات المناسبة على ذلك.
نعم.
انا صراحة يعني اللي يقرأ المادة سوف يعرف جيدا انه ليس دكتاتورية. واقول انا بكررها ثاني ان اول دستور مصري يتضمن ان الرئيس اذا اقال مجلس الشعب ورفض الشعب هذا حل مجلس الشعب، اذا اراد ان يحل قرر حله والشعب استفتي على ذلك ورفض، يبقى الرئيس يستقيل.
عندي سؤال اخير لحضرتك، يعني هل الشيخ ياسر برهامي موافق على هذا العمل برمته، ولا برضه ممكن يكون حاسس ان
انا كنت اتمنى حاجات تكون اكثر وضوحا تزيل عني اللبس الذي من اجله بعض الاسلاميين بعض المشايخ الفضلاء قال ان الدستور ده فيه كفر او في حرام او اثم من يفعل، وانا ادعوهم ان يراجعوا هذه الفتاوى لانها فتاوى غير صحيحة نبعت من قراءة غير منصفة او انها قراءة متعجلة او قراءة لم تربط الاجزاء بعضها ببعض. كنت عايز ازيل هذا اللبس بوضوح اكثر، زي السيادة للشعب كنت عايز اكتبها السيادة لله وقد جعلها الله للأمة، زي النظام الديمقراطي كنت عايز اكتبه الشورى. فلو ان في يعني حاجات بهذه الطريقة، وإن كنت بقول الديمقراطية التي كتبت قيدت بالمادة الثانية والمادة 219 أو وضحت في الحقيقة، والمادة بتاعت المادة 6 اللي هي الديمقراطية والشورى، لأن الشورى معناها استخراج الرأي في الأمور الاجتهادية، وده مسجل كتابة في اقتراحاتنا التي وفق على وضع ما كلمة الشورى بناء عليها، وتسجيلا صوتا من رئيس اللجنة الدكتور محمد عمارة يقول الديمقراطية التي يرتضيها الشعب المصري ديمقراطية لا تبيح للسلطة التشريعية تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. كلهم قالوا الدكتور أيمن نور جزاه الله خيرا لأنه ما زال باقيا على كلمته هذه أمام الإعلام وغيره، لا يمكن أن نقبل أن نحرم ما أحل الله ونحل ما حرم الله. الأستاذ عمرو موسى الأنبا بولا قام وقال من حقكم أن ترفضوا فلسفة الديمقراطية ونقبل آليات الديمقراطية. علشان أنا كنت عايز أحط ألفاظ غاية في الوضوح لا يحصل التباس بسببها عند بعض الإسلاميين. انا عشان كده بقول في مواد انا لغايه النهارده غير راضي عنها، لكن مش عارف اعمل لها ايه. الماده 222 اللي بتبقي ما قررته اللوائح والقوانين نافذا الى ان يتم تعديله ولا يجوز تعديله. دلوقتي احنا عندنا في تقريبا 12,000 ماده بعد صدور بعد الموافقه على الدستور ان شاء الله تحتاج لتعديل.
طب من ضمنها بمين؟
بمجلس الشعب.
اي
فانا دلوقتي كان هناك من ضمنها قوانين العقوبات، من ضمنها قانون الربا، كذا قوانين مخالفه للشريعه الاسلاميه وبالتالي هتكون مخالفه لهذا الدستور. ومجمع على تحريمها وبطلانها. ولكن دلوقتي قدامي انا ان لو ابطلنا ذلك كله المستشارين استاذ المستشارين الافاضل قالوا لنا لو انتم ما حطيتوش الماده دي هيترتب عليها ان كل السجون تتفتح تاني يوم ولازم تطلعهم بره. هذه مفسده لا تاتي بها الشريعه. انا عارف ان هم اتحكموا بقوانين مخالفة، ولكن مفسدة اخرى اعظم منها ان كل ان المجتمع ممكن يحصل فيه فساد هائل بخروج هؤلاء. المادة دي ما عرفناش نصغها بطريقة احسن من دي تبقى نافذة، بدل صحيحا نافذا خليناها نافذا بس لغاية ما يتم التعديل. صحيحا دي ما قدرتش اقولها عشان ايه؟ علشان ما تبقاش اصف ما خالف الشرع بالصحة.
امتى فضيلة الشيخ ياسر برهامي الناس ترى والناس مشتاقة لده المضبطات وهذه الروايات علشان يستقر في ذهنها ان انتم بذلتم اقصى ما في وسعكم لاحداث التوافق المزعوم حتى لو جيتوا على نسوخ شوية من اجل ان تدور عجلة الانتاج في مصر؟
ان شاء الله باذن الله هتدور، لان انا بقول اللي حصل الاسبوع اللي فات ده قدام جامع ابراهيم بتقدير الله عز وجل ان خرجت المأساة اللي كانت معدة بلا قتيل واحد بحمد الله بعض الجرحى فقط ونحو ذلك، هذا من تقدير الله ومن تدبيره عز وجل ومن دفع الله الناس بعضهم بعض، بل من اول الثورة لغاية النهاردة. لذلك عندي ثقة بإذن الله أن يكون قريب. وأما بالنسبة للمضابط ففي لجنة على رأسها الأستاذ الدكتور حسين حمد حسان ومجموعة من الأفاضل الكرماء وفينها الدكتور محسوب في إعداد المضابط، وهتخرج للشعب إن شاء الله في عندما تتم بإذن الله تعالى قريبا.
طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا.
ضد شيخ ياسر من الدعوة السلفية. هاخد فاصل صغير كده وهرجع أقابل نادر بكار المتحدث الرسمي في حزب النور وعضو اللجنة التأسيسية. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع نادر بكار عضو اللجنة التأسيسية والمتحدث الرسمي باسم حزب النور. السلام عليكم عم نادر.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك؟
الحمد لله.
نادر، العجلة بتدور، الوقت بيقترب، يداهمنا زي ما فيصل القاسم بيقول، لكن مضطر اقف وقفات صغيرة قبل ما نرد على الترهات والاباطيل والاراجيف والزيف والخداع والباطل اللي بينسب للدستور. نادر بكار، المقال الذي منع من النشر في جريدة الوطن واحنا في زمن الديمقراطية، كان فحوى المقال ايه ولماذا منع؟
بسم الله. في حاجة عايز اوضحها قبل المقالة، حيث تسمح لي عشان بس المشاهدين معرفش هم يعني خدوا بالهم ان الشيخ ياسر عنده موعد فلذلك
نعم.
انصرف وانا اتيت بعده
نعم.
عشان ما يفهمش ان ما يفهمش حاجة.
لا يا فندم،
في الوقت
الشيخ ياسر البرهامي كان عنده موعد فعلا، وكان المفروض هيجي مع نادر في لقاء ده الكلام من بارح، وهو كان لسه جاي من الحافظ مرهق جدا، فاثر ان يقعد كده وقت معايا قبل ما يمشي، وهيكمل معانا اخونا نادر بقية الحلقة.
ندخل في المقال بقى.
اتفضل.
الحقيقة ان هو البقال كان اسمه ولازال عرض الابهار مستمرا. ده كان المفترض انا كاتبه، المفترض انا ليا يومين جوه جريدة الوطن، المقال ثابت كل اثنين وخميس، بيتسلم طبعا المقال يوم الحد اللي هو يسبق الاثنين عشان الطباعة. فالحاصل ان انا كتبته بعد ما شفت اليوم الاول من الاستفتاء اللي هو السبت الماضي. المقال كله كان منصب على السبت الماضي، بيتكلم على ان الشعب حيظل مصمم لفترة طويلة على ان يخالف كل التوقعات ويضرب بعرض الحائط كل المراهنات وتحليلات الخبراء، فاشد المتابعين تفاؤلا لم يكن ليتخيل حجم الحشود المصرة على الادلاء بصوتها بعد كل مآتم الاعلام والاف المنشورات التحذيرية المثبطة للشعب عن ممارسة حقه في تقرير مصيره.
جميل.
اثر النزول في ظروف صعبة وتحمل الوقوف على قدمي.
اذا كنت بتتكلم بداية عن الاستفتاء،
عن اليوم ده،
ان الشعب المصري دايما يخالف توقعات حتى اعظم النخبة في مصر في تحركاته.
نزل بالفعل اصر على الاخذ بزمام المبادرة، ان محدش بعد كده يتكلم نيابة عنه ولا حد يفتأت عليه، هو اللي يقول نعم او يقول لا ويحدد مصيره بنفسه. سير الاستفتاء بالوتيرة منتظمة، ده أنا قلت كان لن يروق للبعض، فأنا متوجس خيفة من افتعال أزمات. ده كلام ده بقوله يوم الحد وينشر يوم الاثنين، يعني مناسب لما جرى يعني من أحداث سبقت اليوم الأول في الاستفتاء. فأنا بقول أنا متفائل لكن متوجس خيفة من إصرار البعض على افتعال مشاكل في خلال الأسبوع اللي فات ده علشان يوم السبت المقبل اللي هو المرحلة الثانية من الاستفتاء. أفاجأ إن يوم الاثنين الله لو الجنان عنده مشكلة يقول لي قبل يوم الاثنين، يقول لي ان مش هنقدر ننشر مقالتك غدا لظرف او لاخر. وفجأة ان يوم الاثنين ما نزلش، ومحدش قال لي ان هو مش هينزل، وكمان كلمت المسؤول الاول عن صفحة الرأي فوجئت ان هو كمان ما يعرفش. فالامر مش بويت بلي، لا ده هو مقصوب. فتبعا لما تعلمته ولما درجت عليه من افتراض حسن النية، قلت خلاص يبقى هو نفس المقال، مش هكتب مقال يوم الخميس، لان انا مصر ان المقال ده يبقى قبل يوم السبت الجاي. حقي الجورنال من
المفترض كان ينزل النهارده، يعني
المفترض كان ينزل النهارده.
نعم.
انا بتكلم على السبت المقبل.
نعم.
وبتكلم على المعالجه الاعلاميه لحادث احتجاز الشيخ احمد المحلاوي داخل قائد ابراهيم مقارنه بحريق حزب الوفد. قلت ان احنا طبعا نرفض ما حدث لحزب الوفد، لكن انا عايز بس نقارن ما بين المعالجة الاعلامية هنا وهناك وتعمد استباق نتائج تحقيق لسه لم يسفر عن نتائجه في مسألة مين اللي عمل او مين اعتدى على حزب الوفد. أفاجأ أن باعت أنا تاني المقال أو قلت يوم الأربعاء أن أخونا المقال اللي أنا كتبته لو سمحتوا ينزل يوم الخميس النهاردة الساعة 3 الظهر فين أخونا المقال؟ المقال ما نزلش، لا في اعتذار ولا في استئذان ولا في رغم أن المفترض ده العرف.
هل ده علاقة بين حادثة سي بي سي لما أرادت أن يعني تفرض عليك لميس الحديدي وجهة النظر الحديث وانفعلت وأغلقت الهاتف؟
هو أنا عندي تحفظ هذكره لأن هو قريب قوي من السياق ده، فأنت عديت عليا ده بقى المشكلة، إن المقال ده قيمته تروح بعد يوم السبت الجاي، يعني هو مكتوب عشان يستبق السبت الجاي اللي هو المرحلة الثانية من الاستفتاء، فأنت تعمدت يعني حتى ما اديتنيش فرصة إن أنا أروح أي جورنان تاني أنشره فيه عشان رأيي يوصل، أنت تعمدت تضيع عليا الاثنين، وتعمدت تضيع عليا الخميس، وتعمدت كمان مفيش حد هياخد مني مقال يوم الخميس الساعة 3 الظهر عشان ينشره الجمعة، يعني تعمدت تضيع عليا الأسبوع كله وما نقلش وجهة نظر الناس، فضل الله أقولها من المنبر ده ولا من أي حتة تانية، بس هكذا تدار، بلاش أوسع الأمور، بس هكذا أدير الأمر معي. نفس المسألة بقى هحط في السياق إيه؟ لما حدثت المداخلة التي طلبت مني، ونفهم برضو السادة المشاهدين ان هو قناة السي بي سي التي
هم اللي بيتصلوا بيك وهم اللي بيعملوا
زي ما الناس بتعمل وزي ما حد بيعمل.
طب معلش لازم افهم الناس دي
لازم تبقى
جماعة الخير شيوخنا النخبة او النخبة السياسية الخاصة بالتيار الاسلامي ما بتتصلش بالقناة دول عشان خاطر يجيبونا نوضح وجهة نظرنا، ده هم اللي بيتصلوا والله واحيانا يتذللوا والله، واسالوني والله بيتعمل معايا ده من كتير، وحتى وكالات انباء طبعا طب خمس دقايق يعني النهارده كان عندي حوار وما عنديش وقت، جوم الساعه 9:30 صوروا معايا في البي بي سي هنا جول الاستوديو، فعايز اقول لكم مش احنا اللي بنروح نقول لهم عشان بيقول لك ايه بتقولنا ليه ما تقولناش.
طب انا عايز بس اوضح حاجه، قناه السي بي سي مديرها الاستاذ محمد تواصل معايا بشكل راقي جدا ومحترم جدا، قال القناه دي اولا قال لي انا اقدم لك اعتذاري الشخصي، وقال لي ان القناه دي
مفتوحه ليك
استاذ محمد هاني القناه دي مفتوحه ليك ولكل مسلم انقل بامانه، لان بفضل الله ما عندناش فجر في الخصومه ولا لجاجه في الخصومه، انا انقل لك، والاستاذ محمد كان بيقول لي انقل لك ان القناه دي مفتوحه ليك ولكل المصريين وقول فيها رايك، انما الموقف اللي له علاقه بالوطن بجريده الوطن ان انا لما عملت المداخله مع الاعلاميه لميس الحديدي وهي اغلقت الهاتف بهذه الطريقه للناس كلها شهدتها وهي تحكم عليها، المفترض ان انا ابص في كل الجرايد الاقي يعني الاقي الحدث وهو بينقل الى حد ما بينقل بشكل واحد، لقيت مثلا في مصراوي وفي اليوم السابع الناس بتحكي اللي حصل ان انا دخلت
كذا رد عليك بكذا انفعلت قفلت،
فلما يقرا الشيخ خالد هيفهم، وحاطين الفيديو الاقي في الوطن صوره لميس الحديدي وان هي بتنهي المكالمه مع نادر بكار بعد مشاده، تقرا حضرتك الاربع سطور مكتوبه تحت ان انا اللي بحاول براوغ وبناور وهي لما لقت مني مناوره بحزم انهت معي المكالمه، يعني انا اللي غلطان من ساسي راسي، وكل الناس شافت اي اسلوب بتتبعه لميس الحديدي عند المحاوره.
هذا العمل المهني في جريده زي جريده الوطن،
لا انا عندي ما هو اسوأ ده لسه هكمل،
هقول جمله وكمل لي.
طب
هذا العمل المهني في جريده جريده الوطن، يعني احنا عارفين طبعا ان مجد الجلاد هو رئيس تحريرها، هل يدعوك ويدعو غيرك ان احنا نقول لا خلاص اذا كانت القصه كده نحن نقاطعكم من ان نكتب عندكم لن نتعاون معكم؟
بص حضرتك انا المبدا ده نفسه انا ضده، بمعنى ايه؟ انا عايز الناس بس تعرف وهي الناس تحكم، يعني دلوقتي احنا بنتكلم على جريده لها توجه ما، وفي وقت ما اوقات فتحت بابها مش ليا بس لخمسه او سته من التيار الاسلامي، فكويس ان انا هكتب عندك واقول رايي وانا عارف ان انت بتنشر اراء اخرى، لكن لما يصل الامر ان انت رايي مرتين تخفيه ولما في خصومه ما بيني وبين حد من المحسوبين عليك تجيبه هو الكسبان، ولما يصل الامر ان انا امبارح كنت في راس غارب ندوه قاعده ساعه ونص، الخبر اللي يجي في الوطن عن ندوه اللي ساعه ونص ان نادر بكار قال الدستور فيه مواد جيده، نقطه، انا رايح راس غارب عشان اقول الدستور فيه مواد جيده؟ طب انقل يعني انقل الندوه كان فيها ايه واسئله الناس
زي ما نقل ندوه خالد علي اللي شتم الرئيس فيها، اتفضل
مفيش. فلا يبقى احنا نقطه ونقول للناس احكموا انتوا، انا ما عنديش مانع ان انت تكرهني او تحبني بس خليك صادق خليك عادل خليك منصف. لما يبقى امبارح الاقي الناس كاتبه خبر تقول فيديو اول رجل يعلن شركه بالله في عهد مرسي، تقرا تفاصيل الكلام كلام في غايه السطحيه الصفاقة، فيش صحفي يكتب كلام زي ده، ومع ذلك مش ده بقى الغريب، الغريب ان حضرتك تلاقي ان الخبر له توابع. ايه بقى التوابع؟ جايبين 5 تعليقات من 5 من الرموز الموجودين على الساحة السياسية، كل واحد يعلق على فيديو اول رجل يعلن انه اشرك بالله في عهد مرسي. ده كلام يليق بصحيفة ويليق بموقع؟ هو ده بقى خبر؟ حضرتك ممكن تمشي في الشارع الان واي مجنون يسب الله جل وعلا تقوم انت جايبه في فيديو وتقول له قول رايك، ونجيب بقى تعليقات الناس ونلزق دي في مرسي.
انا اسف ليه ما جابش تويتت مايكل نبيل امبارح وهو بيقول انا وفلان 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 احرار غصب عن الله ورسوله والمؤمنين؟
استنصر الله،
يعني هذا الكلام ليه ما يحطهوش عنده؟ اهو ده راجل لا له علاقه بمرسي انما بص هو ده اعلامهم وهي دي حياتهم. انما دعني اقف معاك عشان ما نضيعش وقتنا، لان يهمني جدا الدستور والشبهات. طبعا حبدأ من حيث انتهيت مع الشيخ ياسر، ثم نشوف خالد علي مرشح الرئاسة الخاسر اللي هو خد 10,000 صوت ده، نشوف بيقول عندك شوية حاجات عايزين نرد عليها. طبعا بس كان عندي خبر انه خالد علي وحمزاوي بيتحركوا، طبعا هم وده حقهم الطبيعي، يعملوا مؤتمرات يبين الناس الدستور. انما وانا رايح بقى مؤتمر بين الناس الدستور اعمل ايه؟ اقوم هاتف احلق دقنك بين عارك يطلع وشك وشي مبارك. طب انت رايح يا خالد يا علي تقول للناس لا للدستور ليه؟ ايه علاقة انك انت تقوم سبب الرئيس مرسي؟ يعني الرئيس مرسي هو اللي حط الدستور معهم؟ هو اللي قالهم لسمحت الدستور تتحطوه الصرف اللي انا همشيكوا؟ هو اللي اختار الناس دي؟ عشان اوريكوا زيف هؤلاء وخداعهم والباطل الذي يقاتلون من اجله. طبعا الناس اعترضت، لكن الجريدة تنكدلك ايه بقى ايه؟ وقاموا بطرد جميع المواطنين غير المؤيدين لخالد علي من القاعة. يعني كان خالد علي مثلا حاضر 1000، المؤيدين دول مثلا 998 واثنين مشوا الاثنين من القاعة. اي كلام مبتذل الحقيقة في اعلام هابط ان شاء الله في المستقبل نخلص منه.
هما كانوا فين؟
في الاقصر او في الاقصر.
انا رايح الاقصر ان شاء الله يوم الجمعه.
يا ريت والله تعمل معنا مداخله وتقول لنا
7 الصبح ان شاء الله،
لان هو خالد علي بيقول ان هو يعني قال العيوب اللي موجوده في الدستور. مع انه الطبيعي ان انا افهم لما تحب تكون راجل اي حد يلا نحط نعم ولجم بعض قدام الناس ونتكلم.
ده صحيح.
بحيث ان الشعب المصري يعرف انت بتقول لا ليه وانا ارد عليك اقول ايه. انا ما تروحش ازاي في وعي الناس، لان انا المواد اللي هقراها لك اهو وانت هترد علي. انا كنت وصلت لمادة الديكتاتورية مع الشيخ ياسر برهامي مثلا، لبعض المواد يعني بيقولوا ان الرئيس هيتدخل في تعيين هيئات رقابية. فازاي من المنطق فازاي من المنطق يا نادر انا معينك كهيئة رقابية وبعدين اروح اجيب واحد معرفتي خلاص يبتدي يراقبك وانا اللي معينك، فكاتبين يعني اعين انا واحد يراقبني؟ بقى ده اسمه كلام؟
لا انا اقول لحضرتك بقى ده اسمه كلام. نقرا الماده عشان الناس تبقى معانا على نور، وانا واثق في ذكاء الناس.
نعم.
يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه بعد موافقه مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. دي اسمها إن الرئيس له صلاحية التعيين مش صلاحية الاختيار. يعني إيه؟ نتفق على مبدأ، هناخد جهاز من الأجهزة الرقابية زي الجهاز المركزي للمحاسبات، سيب حضرتك الرئيس قول لي مين يختاره، هات لي أي حد مين يختار الرئيس في الجهاز المركزي للمحاسبات. قاضي؟ طب ما هو بعد كده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هيراقب عليه. النائب عام؟ طب ما هو بعد كده هيراقب عليه. إذن نحن في حلقة مغلقة. إن هو أي حد في الدولة هيجيب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات برضه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هيراقب عليه. يبقى ابتداء بقى إزاي أجيب واحد يراقب عليا وأنا اللي معينه؟ هل دي كده حلها لي أنت؟ طب أي شخص ثاني؟ إحنا قلنا بقى إيه؟ هو رئيس الجمهورية هو الذي سيعين، لكن من الذي سيختار؟ مجلس الشورى. إزاي؟ هو الرئيس عرض اسم سين على مجلس الشورى، مجلس الشورى اجتمع وقال لا ده هو مختار سين ده بالذات عشان درجة قرابة بينهم، لا نرفضه، هات حد تاني.
ده اخوانجي.
جاب لهم عين مثلا. لا نرفضه. صاد؟ لا نرفضه. ضاد؟ ده نقبله عشان فيش عليه حاجة. مين كده اللي اختار؟
مجلس الشورى.
مين بقى اللي صدق وعين؟ الرئيس. طيب حب رأى الرئيس ان جهاز رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مش نازل له من زور، بيضايقه، بيتعسف معاه، حب يعزله. لا ده انت لازم تجيب لنا موافقة اغلبية اعضاء المجلس ويسألوك انت عايز تعزله ليه. كده يبقى هو الرئيس اللي بيعين اللي بيرقب عليه وبيعزل اللي مش عاجبه. حضرتك بتختار شخصية هي رأس السلطة التنفيذية اللي تمضي على قرار التعيين. انما مسألة ان هات لي حد تاني هو اللي يجيب اللي حيراقب عليه، انت مش هتخلص منها. ما هو كل الجمهورية هتبقى كده. فهذه حجة ضاحضة وللأسف دي مكررة أصلا من دساتير تانية احنا ما اخترعناهاش يعني.
طيب مادة 231 واحد بعد بيقول لي ما بتجيبش سيرتها ليه؟ ولا عشان بتخدم أحزاب بعينها انت بتحبها؟
المادة 231 تكون انتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي ويحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهم. ده احنا عالجنا بيها القانون اللادستوري الذي عاقب به البعض الشعب المصرية على خطأ إجرائي لم يكن في يد الشعب المصري.
نشرح.
احنا قلنا بقى للناس ايه دلوقتي كانوا بيقولوا ان ليس من العدل انك تقول لي ان التلت تلتين للقايمه وتلت للفردي وتلت الفردي ده الاحزاب تزحم فيه المستقلين.
الكلام ده كان معمول بيت مجلس الشعب السابق
اللي طلع في العور وحلوه عشان ده عشان الامر ده
كويس.
وحكرر للمره الاخيره حتى يقبضنا الله ان ده كان افتئات على الشعب المصري. ال 30 مليون ناخب انتخابات اصواتهم هدر. بس المهم احنا قلنا بقى عشان نعالج العوار ده ونعالج عدم الاتزان ده يبقى تلتين قايمه وتلت فردي. المستقل يعرف يترشح في التلت الفردي وينفع يترشح في القايمة يكون مع مستقلين زيه قايمة ويترشح عند القايمة. والحزب يعرف يترشح في القوائم وينفع يترشح في الفردي. ليه قلتوا تلتين وتلت؟ ليه ما تبقاش 50 و50؟ كل المناقشات دي تمت داخل المجلس. كل الاراء دي ممكن تبقى صحيحة ان 50% قايمة و50% فردي. تلتين فردي وتلت قايمة. في النهاية خالص لما احنا بنختلف مع بعض في آلية اسمها التصويت. كأننا نعيد اكتشاف العجلة. ان انا بقنع حضرتك ان انا عايز 50 رأي الاخوان بالمناسبة كان 50 و50 واحنا رأينا كان 30 و30. في النهاية هي مش بالدراع
يعني. اذا الاخوان المسلمين برضو عشان الناس تفهم
كان رأيهم
ان احنا نخليه 50% فرد و50% قيم
50 و50 وان هو كده احنا قسمنا البلد بالنص. احنا قلنا لا انت عايز احزاب قوية ده وجهة نظرنا. عايز شغل احزاب قوية زود القيمة. القوائم هي اللي بتصنع احزابا قوية. وجهة نظر ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ. في النهاية اللي حل الازمة دي ايه؟ التصويت. وفي النهاية الناس المحترمة اللي هو الجمعية التأسيسية ارتضت ان خلاص ان الاغلبية قالت نخليها تلتين وتلت. فتقول ان هي متفصلة على مقاس حزب بعينه. في البعض كان عايز كل الانتخابات تبقى فردي لك عشان تدي مساحة للدكاترة وللخبراء خاص انت تفعل لمصلحتك. يعني مفيش مشاكل دي مش حاجه عادي يعني. انت تسعى لمصلحتك الناس ما اقتنعتش
بس انت على مصلحتك بالديمقراطيه
تمام. انت طرحت رايك وناس لم تقتنع وانا طرحت رايي وناس اقتنعت والتصويت فصل بيننا. يبقى متفصل على مقاس مين؟ ما انا لو عملتها لك تلتين فردي وتلت قايمه هتقول لي هي متفصله على مقاس الفردي متفصله على مقاس المستقلين اللي مش عارفين يكونوا احزاب ناجحه اللي هو اللي بيعمل حزب وفي الاخر خلاص ما تلاقيش غيره هو. فانت كده ده تلتين فردي وتلت قايمه ما يخدمش غيره. إن هي نفس المسألة. اطرح وجهة نظرك وانا اطرح وجهة نظري وفي النهاية التصويت داخل الجمعية اللي بيحسن.
اذا اللي اتحط ده مش عشان احزاب بعينها هنختار منها والحدوتة اللي هما بيكلموا
بيها. هي فكرة بقى متفصلة على احزابه. وهو مين اللي منع بقية الاحزاب ان هي تتقوى كده وتنزل الشارع وتخاطب الناس؟ انتوا شايفيننا ان احنا بنستدر عطف الناس؟ انزلوا قولوا اللي احنا بنقوله
يا عم. البس مقطع وعيط
الله وقال الرسول. ادي للناس سكر
تاجر بالدين زي ما انت بتقول علينا.
اللي انت عايزه ان تبقى مع بعض على قواعد لعبه. يا عم الشعب ده احنا مش بنخبيه عنك. انزل كلمه. وانتوا ما شاء الله عملتوا الكلام ده في العيد ونزلتوا وكلمتوا الناس وبقت دي مش استغلال الدين في السياسه. ماشي انا بنفسي شفت في رمضان اللي فات بلح رمضان وجواه البرنامج الحزبي لحزب ما احتراما مني لما تعلمته وما تربيت عليه. مش هذكر اسم هذا الحزب.
انا عارفه
البرنامج. البرنامج بتاع الحزب جوه الورقه المدبسه ومعاها البلح. ده ايه ده؟ ده مش دي السياسه.
مخدرات.
هتعدي دي كمان هتعدي. فانا ما حسش عنك الشعب. انزل وقوي نفسك في الشارع وساعتها القايمه هتنفعك برضه.
طب هل هما نظرتهم يا نادر قبل ما اخش على الماده الثانيه، هل نظرتهم دايما احنا مالناش قاعده في الشارع، احنا قاعدتنا في المكيفات والغرف المغلقه، وبالتالي دايما مجلس الشعب اللي هيجي تصورهم ان الدستور ده هيبقى بيخدم الاغلبيه اللي هتيجي وهي بالطبع اغلبيه هتفضل اسلاميه بسبب ان هم انشط في الشارع واقرب للناس حتى لو اتعمل عليهم شائعات انهم تجار دين وبتوع ستات وكذابين والحواديت دي؟
اللي انا مقتنع بيه قناعه كامله ان مش كل التيار المعارض كلهم على نفس الفكره التي ساذكرها، لكن قطاعا كبيرا منهم يحمل هذه الفكره. ليه؟ بتقول ان لو انت تركت الباب لاستقرار وحصل انتخابات تشريعيه وجابت الاسلاميين ولو بنسبه 51% وحصل استقرار لمدة 4 سنين، هذا التيار مش هينزل عن من سدة الحكم بالصناديق برضو، اعتبارا بتجربة تركيا. أول ما بذكر التجربة التركية كل يقول لي يعني تركيا دي بقت كويسة والعلمانية بقت كويسة، بقول له لا، هو الحوار بالشكل ده مش هينفع. أنا بقول لك إن هذا الحزب اللي له الرائحة الإسلامية اللي اسمه معادلة التنمية لما بدأ يشتغل وحقق إنجاز في الشارع، احنا غدا ما حققناش أي إنجاز، لما في استقرار وبدأ يحقق إنجاز في الشارع مع رائحة وهواء الإسلامي، قعد 4 في 4 في 4 في 4 ومش هينزل ومفيش حد يعرف نفسه، لأن ده هوى الشعب. ده هوى الشعب هناك. فبقول لك هنا الأمر أكتر، أنت لو اديت الفرصة فقط لاستقرار حاسبني بعديه. بعد 4 سنين الناس لو لقت فقط إن الحرية العدالة والنور كل اللي بيقدموه النكهة الإسلامية فقط ومبيحققوش إنجاز، سيب الناس بعد 4 سنين تنزلهم. ليه بتفتقت على الناس؟ ليه بتقول إن الناس ما طاقتكوش ومش عايزاكوا؟ طب ما تنزل في الشارع، انزل احتكم بالصناديق، خلي الناس هي اللي تتكلم وتعبر عن رأيها.
هو بيعتبر إن الاستفتاء في المرحلة الأولى على 10 محافظات كون وصل ل 56 وشوية و 43 وشوية، ده بحد ذاته إنه أسهمكم نزلت. يعني عصام سلطان الحقيقة برضو عجبني، قال إذا كان الرئيس كسب 51% والمؤيدين لنعم بقوا 56، يعني التيار الإسلامي كسب 5، أو الرئيس اللي بتقوله ده دستوره كسب 5%.
هو أنا هختلف في حاجة بسيطة بس قوي،
فضل.
إن أنا شايف في موضوع الدستور مفيش فائز ومفيش خاسر، ولا منتصر ولا مهزوم. يعني أنا يوم السبت الجاي لما يبقى إن شاء الله النتيجة 60% أو أكتر نعم وصد لا، مش يعني مش هبتهج وحفرح، ده أنا هشعر بحجم المسؤولية بقى اللي ألقيت في حجر الحزبين دول الكبار اللي في البلد. إن خلاص بقى الناس هي وثقت، يلا ابتدي شغل وبناء. دي مش حاجة يفرح بيها، دي حاجة هتحمل مسؤولية إن يلا ابني. الناس اديتك الضوء الأخضر حابينك أو مش حابينك، ادوك الضوء الأخضر إن أنت طبق هذا الدستور ونبدأ نشتغل ونكمل بناء دولة المؤسسات.
طيب الدستور الجديد بيخلي الرئيس يعين النائب العام والقضاء بتوع الدستورية، لا للدستور اللي بيخلي الرئيس فوق أي حساب، ده مادة 176.
لا، هذا الكلام نفس اللي قلته في الأجهزة الرقابية هقوله فيه. هذه ليست سلطة تعيين، هذه ليست سلطة اختيار، إنما هي سلطة تعيين. نفس الكلام، أنا عايز أوضح للسادة المشاهدين حاجة. الناس اللي كانت قاعدة في التأسيسية دي يمكن حتى قلتها امبارح، اللي اتقال عليهم ان هم بيحطوا مواد لبيع الاراضي زي ما انا هقول كده، لبيع اراضي سيناء او تصرف في قناة السويس، او ان هم تركوا للرئيس ان هو يعين القضاء وقضاة المحكمة الدستورية، هل يعقل ان الناس اللي كانت عادة في الجمعية التأسيسية ده كان هواها وده كان رأيها؟ هم كانوا مجموعة من الصهاينة قاعدين في الجمعية التأسيسية بيبيعوا مصر سيناء وبيبيعوا قناة السويس ويخلوا الرئيس يحط الإضاءة؟ هو الناس دي مش قعدت معاكوا في ثورة؟ مش حسام الغرياني ده، مش حسام الغرياني ده كان هو اللي قال لمبارك لأ في الوقت اللي ما كانتش لأ دي بتتقال بصراحة قوي يعني من ناس تانية كتير في 2005. المادة 176 بتقول تشكل الجمعية المحكمة الدستورية العليا من رئيس 10 أعضاء ويبين القانون والجهات والهيئات القضائية وغيرها التي ترشحهم. شوف حضرتك، شوف هذا بقى والكذب الصراح. يبقى القانون حيبين مين اللي بيرشحهم وطريقه تعيينهم في النهايه خالص. دي اسرح كم مدى 202 يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه زي كده. المجلس الاعلى للصحافه، المجلس الاعلى للصحافه صار مجلس الشورى كتب اسماء الناس. خرج القرار من عند مين؟
من
عند الرئيس.
نعم، يعني قرار التعيين.
ايوه تمام. يعني مجلس الشورى قال والله احنا بالانتخاب جبنا 70 واحد دول ودفع الامر لرئيس الجمهوريه. امتى بقى الناس دي بقت في مجلس اعلى الصحافه؟ اول لما الرئيس يقول اعتمد ويمضي كده خلاص بقى هم في اماكنهم.
نعم.
يبقى الرئيس له سلطه التعيين مش سلطه الاختيار، يعني انت اللي اخترت.
نعم.
ثم هو عين لان هو راس السلطه التنفيذيه. فنفس الحجه الضحيه
زي وده اللي بنقوله. وتصحح لي مساله البابا تواتروس، يعني اختير من الكنيسه بانتخاباته او حاجه ثم لما اصبح بقى في قرار تعيين من الرئيس هو ما تدخلش
من البدايه.
انما انتوا اللي اخترتوا.
ونفس الامر هيبقى في شيخ الازهر. شيخ الازهر هتختاروا هيئه كبار العلماء
وما يحددوا واحد، الازهر هيختاروا
لن يكون بقى شيخا للازهر حتى يوقع الرئيس.
مرسوم روتيني.
نعم، الى حد كبير جدا.
طيب دكتور خالد سهن رئيس قسم التاريخ بالجامعه الامريكيه بيعترض على الدستور، بيقول الماده 4 التي نصت على ان الازهر الشريف هيئه اسلاميه مستقله جامعه. ليه الماده نمره 4 يعني؟
نعم.
بيقول معترض على الماده دي ليه؟ بيقول لي ان الماده دي اذا اضيفت للماده 2 ستعطي هيئه كبار العلماء بالازهر الحق تفسير الدستور وهو ما يتعارض مع نص الماده 175 المتعلقه بالمحكمه الدستوريه العليا. يعني هيخلي الازهر فوق المحكمة الدستورية العليا؟
عندي إجابة من ثلاثة أقسام. أول قسم المادة 4 دي عشان بس الناس اللي كانت في الجامعات التأسيسية اللي كان منهم الكنيسة واللي كان منهم الأزهر واللي كان منها التيار الليبرالي وافقوا على الكلام ده ومضوا بخط إيديهم على المادة 4 دي تحديدا. اتحط في ورقة المادة الثانية والثالثة والرابعة والمادة 219 اللي كانت يوميها 220 ومضوا على الكلام يعني وافقوا عليه ده ابتداء عشان دي ناس اللي كانت في الجامعات التأسيسية. الأمر الثاني ده احنا بنقول ان في الحقوق انت بتستشير المحامي، في الطب بتستشير الطبيب، في شؤون الشريعة هب ان قضاة المحكمة الدستورية ما كانوا على الاسلام اصلا، كانوش مسلمين. ساعة لما هنختلف في امر من امور الشريعة متعلق بالشريعة الاسلامية هسأل مين؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا متأكد يرجع لشخص عشان تقولي ولاية الفقيه، احنا ما عندناش البابا في الاسلام، عندنا هيئة كبار علماء مش هتخترع جديدا لان ديننا ما فيهوش كهنوت ولا فيه اسرار، هتقدم ما عندها من تفسير لهذه المواد او من تفسير للشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية التي اشكلت على القضاء. في وقت من الاوقات كان في شخصية داخل الجمعية التأسيسية، ولان المجالس بالامانة هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لن اذكر اسمه وان كان هو رمز ليبرالي كبير جدا، احتدم النقاش بينه وبين الشيخ ياسر في موضوع الازهر والمحكمة الدستورية. فهذه الشخصية بتقول للشيخ ياسر لا تبقى المرجعية للمحكمة الدستورية، ما بقاش المرجعية للأزهر. انتوا عايزين تخلوا الأزهر دولة فوق الدولة؟ فأثناء احتدام النقاش الشيخ بيقول له لا ما بقاش دولة فوق الدولة، ده يرجع علي فقط في شؤون متعلقة بالشريعة. فاحتد هذا الرمز وقال لا دي تبقى المحكمة الدستورية. قال له طب ما هي كده دولة فوق الدولة. قال له ماشي بس ما بقاش الأزهر. ماشي بس ما بقاش الأزهر. بس انتهت اجابتك.
الكلام ده موجود في المطبطه؟
لا ده كان في حوار، عشان كده قلت المجالس بالامانه لو في المطبطه انا اقوله لكن المجالس بالامانه لن نفعل ما يفعله غيرنا. فالغرض
الشعب ده ذكي جدا بيعرف على طول حتى بمجرد الكلام ان احنا بنتكلم عليه. ما علينا. طيب هل في عايز تعرف؟
لا انا عايز اقول ان ساعه ما احنا اصل كل دلوقتي بيفتي في شؤون الشريعه الاسلاميه المتخصص وغير المتخصص. انا عايز لما اطلع في برنامج حضرتك اقول لك انا متحدث باسم النور، انا لست مفتيا، انا عايز ساعه الفتوى اخدها من المصدر المعتمد وهيئه كبار العلماء في الازهر. ده يضايق في ايه؟ زي ما انا ممكن اخد فتوى من مجلس الدوله، وزي ما انا ممكن اخد فتوى قانونيه، وزي ما انا ممكن اخد فتوى من الاطباء من كونسلت الاطباء، نفس الكلام
زي المجامع اللي بتضم جواها طبيب ومحاسب واقتصادي. طيب نادر ماده 210 بيقولوا الدستور الجديد ما بيديش صلاحيات وسلطات كفايه للجان اللي هتنظم الانتخابات، لا للدستور اللي هيسمح بتزوير كل الانتخابات. بس هي لحد كده يعني هي الكلام والشبهه.
الماده دي منقوله بعينها من دساتير اخرى كثيره جدا، وده اللي بيحدث في امريكا وغيرها.
اللي هي
بتتكلم على المفوضيه الوطنيه للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات. الناس دي المفترض يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية اللي هو المتكون من القضاء والمستشارين، هم دول اللي هيشرفوا ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفي لهم الحد والاستقلال. إيه هي الضمانات دي؟ ده مش واجب الدستور، الدستور أعطى لك المبدأ. يأتي بقى المشرع في مجلس النواب ويأتي المشرع في مجلس الشورى يقول إزاي أديله الضمانات التي تكفي له الحياد والاستقلال. واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذي نظمه القانون. دي فترة انتقالية ليس أكثر من ذلك.
طيب عن فضل
أنا بس أنا من كلام إخواننا، لو أنت عايز حق اللي هو عايز حق تعال أعمل مناظرة، قول اللي عندك وانا اقول اللي عندي ويبان حجة من الاقوى وانا اقتنع بكلامك او لا.
طب ده هياخدني ان انا اسالك سؤال.
اتفضل.
حاتم عزام النهارده بيقول بعض رموز جبهة الانقاذ تحاور نائب الرئيس لساعات، وبعدين رفضوا الاعلان عن هذا وطلبوا المستشار المحترم محمود مكي عدم الاعلان، فبيسال هل يحاورون الاعداء؟ يعني انت بتحاور مستشار رئيس وتقول له ما تقولش ان احنا حاورناك، تفتكر ده تفسيره ايه؟
فكرتني امبارح قريت خبر في نيويورك تايمز، الخبر في نيويورك تايمز نشرته اليوم السابع، بيقول أن الإدارة الأمريكية أبلغت الدكتور مرسي، هستخدم الألفاظ بالضبط كده أو مقاربة ليها، أن الإدارة الأمريكية نصحت الدكتور مرسي أن يجعل لبعض أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنية أن يجعل لهم بعض المقاعد في مجلس الشورى حلا لأزمة التأسيسية وأزمة الدستور. تاني نيويورك تايمز بتقول أن الإدارة الأمريكية قالت الدكتور مرسي حل الموضوع اديهم كراسي في المجلس الشورى لعلهم يردوا ويقولوا لا احنا ما نقبلش بذلك. بس انا بقول اللي بتقول الاداره الامريكيه اللي نصحت بيه يعني الدكتور مرسي.
طيب عندي 230 الدستور الجديد خلى مجلس الشورى المطعون شرعيته يحط قوانين لمده سنه، امال الرئيس حصنه ليه؟ لا للدستور اللي بيخلق ديكتاتور جديد. هم مش عارفين ايه ديكتاتور، يعني مره الرئيس ديكتاتور ومره مجلس الشورى ديكتاتور.
هو لما يبقى الرئيس في ايده السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه ديكتاتور، ولما هو سابها لمجلس فيه من الاعداد ما يربو عن ال 200 عضو يبقى هو كده برضه ديكتاتور. طب يعني كيف نحل هذه الازمه؟ اولا مجلس الشورى ليس مطعونا في شرعيته، وما ينفعش حد يقول انه مطعون في شرعيته. في حاجه في الدنيا كلها مستقره في اعراف الدستوريين ان التصويت ده فوق الشرعيه الدستوريه، بمعنى ان ال 30 مليون ناخب اللي نزل في مجلس الشعب وال 5 مليون ناخب اللي نزلوا في مجلس الشورى دول لهم شرعيه فوق الشرعيه. يعني ايه فوق الشرعيه الدستوريه؟ يعني ما تقوليش ان القانون الغير دستوري يخلي اصوات الناس دي هدر، لا اصواتهم مش هدر
زي ما حصل في المانيا كده.
ايوه ان المحكمه الالمانيه عشان بتحترم شعبها قالت ان القانون فيه عيب وفيه عوار، لكن البرلمان يكمل دوراته
عشان الشعب اللي اختاره،
عشان قوه التصويت.
نعم.
انت بتعاقب الشعب على خطأ اجراء وقع فيه النخبة، وقع فيه من كان في سلطة الحكم وقت كتابة الاعلان الدستوري، بتعاقب الشعب على هذا الاجراء. الانتخابات كانت صحيحة ولا لا؟
طيب.
انا عايز بس مهم جدا، لان ده ما اعتقدش ان هو هيلفت نظر الناس زي الكوارث اللي بيقولوا عليها في موضوع التأمين الصحي.
ده احنا لسه هنجيلها
والعمال
هنجيلها. انا قصدي انت اولا ردينا انه ده مش مطعون شرعيته
اصلا،
وده اصلا فوق الدستور بسبب قوة التصويت. لكن بيقول لك ليه يحط القوانين لمدة سنة؟
لا دي فترة انتقالية، وعلى فكرة أنا اللي طلبت كلمة سنة بالمناسبة، يعني أنا أتحمل هذه المسؤولية والناس وافقت على
ليه طلبت سنة؟
ليه؟ لأن إحنا بنتكلم على أولاً أنت خدت انتخابات رئاسة، بعديها بأربع شهور بتخوض استفتاء، وبعديها بشهرين ممكن تخوض انتخابات مجلس الشعب، فقلت رفقاً بهذا الشعب من كثرة نزوله.
أنت قصدك الكلام ده من وقت انتخاب الرئيس؟
أديك
ولا السنة دي من إمتى؟
هو كنا بنتكلم إن مجلس الشورى ده يكمل لمدة ست شهور. وبعد كده فترة انتقالية، وبعد كده نعمل انتخابات. فاقترحت ان هي تبقى سنه بدل ما تبقى ست شهور، فقط رفقا بمال الناس وبجهدهم. ان انت مدخلهم في خمس مرات بينزلوا ينتخبوا، كل الشعب ينزل ينتخب خمس مرات
تقريبا،
اقل لا في خمس شهور او ست شهور. فبقول خلي اجل مجلس الشورى، خلي مجلس الشورى ده زي ما هو كده فتره انتقاليه لمده سنه، وبعدها اعمل انتخابات مجلس الشورى.
طب بقاء مجلس الشورى لفتره هذه السنه هل هو يكون مشرع ولا مجلس الشعب اللي هينتخب كمان شهرين؟
مجرد ما مجلس الشعب يطأ اقدام النواب ارض مجلس الشعب اصبح هو
اللي بيخول التشريع
طبعا.
طيب ارجع مع حضرتك
ناخد التأمين.
لما هرجع له طبعا ده، لما الرئيس يمد عمل اللجنة الدستورية شهرين تقوم اللجنة مخلصة الدستور. بص يا اخي التزوير، لا سامحني بس الله ينتقم منكم،
معلش
انا زعلان جدا. طب انا بسال سؤال، يعني انتوا عملتوا الدستور في يومين؟
نوضح
الاكذوبه دي مضايقاني.
ما انا عايز اقوله بقى،
الخميس والجمعه بيعتبروا اللي هو مساله الضبط اللغه والفصله النقطه فيه، وبنقرا الماده يا تمام يا جماعه اللي اتفقنا عليه اوكي
اتفقنا عليه. لان نوضح للناس، هل احنا اخترعنا وجبنا بدعا من الفعل والقول ولا ده مستقر في العالم كله؟ اولا احنا بنعمل دستور، وكويس بقى انا هتأتي هذه المناسبه في حته سلق الدستور دي. انا هذكر حقائق فقط للناس، والناس هي التي تقيم، وحقائق موثقه. الدستور هيتعمل في ست شهور، كويس يا شيخ خالد؟ ست شهور. الدستور الامريكي طلع في اربع شهور وبس، بلاش الدستور الامريكي. الدكتور البرادعي احد قاده هذا جبهه الانقاذ قال في حوار مع الاعلاميه منى الشاذلي تقريبا من سنه،
بيتعمل الدستور اولا
يتعمل في قد ايه يا دكتور؟ ثلاث شهور يا منى، دي تاني حاجه. ثالث حاجه، الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري الكبير في لقاء مع الاعلاميه لبنى عسل يتعمل في قد ايه الدستور يا دكتور؟ قال اربع ايام. الرابعه، ان سبحان الله زملائنا المنسحبين من الجمعيه التاسيسيه عملوا دستور موازي في 10 ايام، فاحنا عندنا اربع شهور وثلاث شهور واربع ايام و10 ايام، احنا عملناه في ست شهور. الامر الغريب بقى برضو، انا بقى
يعني
انا بذكر حقائق ما فيهاش نفسي، يعني ما فيهاش وجهه نظري. دلوقتي زمايلنا قبل ما ينسحبوا مضوا على ورقه، ورقه دي مهمه جدا لانه لا يبدأ مؤمن من جحر مرتين. ورقه فيها الماده الثانيه والثالثه والرابعه والماده كام؟ 220. يعني انت كنت وصلت معايا قبل ما تنسحب لرقم كام من المواد؟
220
وهو الدستور 236
16 مادة.
يعني انت لو احنا سلقنا يبقى انت سلقت معانا 220 مادة، لان انت بامضتك اهو
بتكلمني قرب 90%
يعني هو كل كلام في 16 مادة نتكلم. بتقول لي حصل تعديلات، ايوه بس البنية الاساسية كانت موجودة وانت موجود ولا لا؟
نعم.
احنا لما قلنا تعالوا نكثف الشغل عشان نوضح للمشاهدين اللي حصل، تعالى نكثف الشغل ايوه بمنتهى الصدق والصراحة، لان هذه الجامعات التأسيسية كانت تلاحق قضائيا بغير وجه حق، كانت تعمل في ظروف اقل ما توصف بها انها ظروف ارهابية تحت حصار
والناس بتضربوا بالطوب
وضرب بالطوب وبالمولوتوف،
محدش يتكلم في الكلام ده خالص في الاعلام، وقال ان محاصرين ولا
حاجه. اشهد له التاريخ ان الامن داخل بيقول له الساعه 8 بالليل خطر على حياتكم ونمشي، رفض والناس رفضت مع ان هي تمشي ان احنا نقعد ونكمل.
دي الورقه اللي معانا دي يا جماعه اللي هم كانوا مضوا عليها
يا ريتنا قربها
وظبطوا الدنيا،
كلام الدكتور الدكتور ايمن
وماضيين ناس كتير جدا فيها،
الدكتور عبد المجيد ماضي 2 من الكنيسه، الدكتور ادوارد غالب اللي كان رئيس لجنة الحقوق والحريات ودي أول لجنة خلصت شغلها، والمستشار منصف سليمان.
نعم.
وممثل الأزهر وممثل التيار السلفي وممثل التيار الإخواني كل مضى. يعني
نرجع بس للمستشار الغرياني، دي مهمة.
نرجع للمستشار الغرياني
عشان حضرتك حصار المحكمة الدستورية اللي احنا بنرفضه قلب الدنيا في الإعلام، والقضاة في العالم كلهم قالوا قضاة العالم المحاكم كلها تقعد وقفة احتجاج على اللي بيحصل في مصر، انما حصار التأسيسية وضربها بالطوب
قبل الإعلان الدستوري كمان.
والله
قبل الإعلان الدستوري انت بحاصر مجلس الشعب والشورى واعتديت على الاثنين، وكسرت مكتب وزير دولة جوه مجلس الشعب اللي هو الدكتور محمد محسوب، كسرت مكتبه الواقع جوه مجلس الشعب، واعتديت على الامن اللي بيحمي المجلس من جوه المجلس، يعني مش طالع لك بره من جوه المجلس، واعتديت علينا وطلعنا من الابواب الخلفية، وكل ده لم يذكر. في ظل هذه الظروف كنا نعمل قلنا نكثف الشغل عشان الناس تبقى فاهمة معانا
ليه اتحركوا
اللجان بقى. ان اللجان كانت مفترض كل لجنة تشتغل لوحدها، وبعد كده بيعرض شغلها على في جلسة يوم الجلسة في الجمعية العمومية يوم الثلاث من كل أسبوع الساعة 2 الظهر. قيل بعد ذلك اتفقنا بعد ذلك على نزلنا جدول، سارت سائرة القوم لما نزلنا جدول وقلنا فيه نكثف الشغل، بدل ما نتقابل يوم الثلاث نتقابل بشكل شبه يومي، سبت حد 2-3 ونعرض أول بأول اللي بتخلصوا إيه كل لجنة. ليه برضو كويس أنا افتكرت حاجة؟ لأن لما مرة لجنة خلصت وبعتت المادة من 1 لغاية مثلا المادة هنقول ايه لغاية المادة 30 بعتتها، فكان الاسلوب اللي هيتبع مستشار غرياني ان هو يمسك المادة الاولى، مين اللي معترض كذا كذا كذا، مين اللي معترض، كان ساعتها لسه السيد عمرو موسى موجود ومحدش انسحب، بنتكلم في المادة الاولى بس، المادة الاولى بس اللي احنا خلاص خلصناها، خدت في المناقشات ساعة ونص. ليه بقى؟ بعد لما استقرنا خلاص على ان مصر جزء من الامتين العربية والاسلامية، الدكتور جابر النصار رفع ايده، لا انا معترض على كلمه الامه الاسلاميه عشان هو ما ينفعش تبقى اسمها امه اسلاميه، الامه دي هي مجموعه من الافراد بينهم خصائص مشتركه من اللغه والدين وجزء من التاريخ، فينفع يتقال الامه العربيه ما ينفعش يتقال امه اسلاميه، طبعا بنتكلم في صفصطه. فكان لازم يقوم واحد من الطرف الاسلامي يرد عليه يقول له معلش النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان هذه امتكم امه واحده، فنقفل الموضوع، وده حاجه كانت صوت عليه. طب مين موافق يا اخواننا؟ الاغلبيه الكافحه بتقول امه اسلاميه امه عربيه وتشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية، لا بلاش بإيجابية خليها تشارك بفعالية، فكده مش هينفع. فاتفقنا على إيه؟ إن كده انتوا ضيعنا يوم كامل في مادة، يا بدل ما يبقى يوم بقى لا احنا ناخد كل يوم سبت حد 2-3-4-5 كل مواد تيجي هات اقتراحاتك قبل ما ندخل ونكتب المادة والاقتراح والاقتراح الثاني والاقتراح الثالث ونصوت مين عاجبه والاقتراح الثاني من عدم
الثالث
قوم دافع عن اقتراحك، يبقى فيه شكل من التنظيم. سارت سائرة القوم لا، وحمين اللي بيضغط علينا احنا بيضغط عليه، في حكم في المحكمة وفي ناس صرحت في وسائل الاعلام، وانا اذكر اترك ذلك
الذكاء المشاهد
ان التأسيسية هتتحل
ومجلس الشورى هيتحل،
وكان في قبل كده عشان ما حدش يقول انتوا بتفتقتوا بيجيبوا مؤامرات في لقاء للسيد البدوي مع وائل الابراشي، احنا حفظنا السيد البدوي مع وائل الابراشي قال له واحنا بنعمل الجمعيه التاسيسيه الثانيه،
جالي تليفون
قبل 4 ايام انت ليه قاعد معاهم في الجمعيه التاسيسيه، وكان من مصدرين احدهم مصدر قضائي انا عارفه بيقول له انت ليه مستعجل وقاعدين في ده، المجلس هيتحل يوم الخميس
وتحل.
فوائل الابراشي بيقول له ده توقعات، قال له لا بقول لك، بيقول لي سيب الاجتماع انت مستعجلين على ايه، سيبهم ده هيتحل يوم الخميس، يعني ده مش توقع،
امر دبر يعني
يعني الموضوع هو قاله له قبل ما يحصل. المهم احنا ما قلناش مين عشان بس ايه بقى الكلام قانوني،
عملتوا كل الكلام ده لان كان في ضغوط وجيتوا الخميس والجمعه
كل بقى المواد قبل بقى الخميس والجمعه جاء كل المواد كل المواد تم التصويت عليها من قبل، بس فرادة باب باب النهاردة عم ناقش باب الحكم خلصناه، وراء الأحكام العامة خلصناه، والناس بقى سلمت على بعض وبتاع، بعد ما حط المادة بتاعت الفلول اللي فيه ناس بموجبها هتعزل، أيوة ما هتعزل صارت سائرتهم برضو. أنا قصدي ناس كانت معنا في الجامعات التأسيسية عشان ما حبش
اعترض على الفلول،
لا أنا بقول صارت سائرتهم ناس من جوه الجامعات التأسيسية.
أيوة لا الشعب يفهم، يعني صارت سائرتهم على إنهم معترضين على المادة دي،
لا في ناس طلعت اتكلمت في الإعلام من الذين انسحبوا من الجامعية التأسيسية. الدكتور جابر نصار، فمعروف ان الدكتور جابر نصار كان
من
لجنة السياسات
نعم.
يا اما في
الرئيس عينه
والرئيس معينه، والورقه طلعت قدام الناس ان هو الرئيس كاتب اسمه. فالطبيعي ان اول من سطل هذه الماده سطل واحد الدكتور جابر. نرجع بس تاني عشان ما شخصنش الامور. ايه اللي بقى اللي حصل يوم الخميس الجمعه؟ حضرتك في ايدك الملزمه، يعني طبعت خلاص الملزمه وطبعت في ايد الناس بعدما صيغت صياغه لغويه، وايضا ما قيل من كذب ومن تضليل على لجنه الصياغه. لجنه الصياغه دي كانت لجنه صياغه لغويه فيها ثلاثه ما لهمش علاقه بالتيار الاسلامي، سواء الدكتور مستشار حسام غراني، ما لناش دعوه ان هو راجل ملتزم وبيصلي وله لحيه، يعني احنا ما نعمل له ايه
سبه دلوقتي،
حاجه غريبه جدا. والدكتور حسن حسان والدكتور ثروت بدوي، الدكتور ثروت بدوي يطلع يقول هو من الاخوان ولا من السلفيين، معروف طول عمره الدكتور ثروت بدوي. والمستشار ماجد الحلو يقول برضه هو من الاخوان ولا من السلفيين، صياغه لغويه وقانونيه. ثم للامانه تعرض مره ثانيه على الناس ويتقال لهم احنا غيرنا كذا وقلنا كذا عشان الصياغه. يبقى دي كانت ملزمه نهائيه، ده اخر اجراء بتعمله اي جمعيه تاسيسيه، ان حضرتك بتصوت على ماده ماده. الناس بقى بتقول لك الله طبعته 48 ساعه ليه ورا بعض، طب دي انا اقبلها من الشعب، انما لما واحد يطلع يضللهم لا اقف عندك، انت ما تعرفش ان الاجراء ده لابد ان يتخذ بهذه الكيفيه، وان احنا لو هنبات هنا ست ايام لازم نخلص ما نطلعش بره عشان ما حدش ياثر على اصواتنا. الدستور الايطالي هو بيتعمل قعدوا اربع ايام، الا ما يكن الوهم مني، اربع ايام متواصله الناس قاعده في نفس مكانها، اكلهم وشربهم وبيتهم ليه؟ عشان هذه هي امانه، احنا دلوقتي خلاص التصويت النهائي،
لا جيل اتصالات ولا جيل تحريضات ولا جيل
تحول، على الاقل اضمن ان انتوا كلكم مع بعض في نفس الحته دي. مش هنطلع بره، مش هنغير كلامنا بره. فلذلك قعدنا 48 ساعه، بدل ما يشكر هؤلاء الاعضاء على انهم تركوا اموالهم وتركوا، وبقول للناس حد يجيب لي مليم خدوا واحد جوه الجمعيه التاسيسيه، يبقى كذاب اشر. ده القهوه كان الناس بتحاسب عليها جوه جمعية التأسيس.
يعني معنى ذلك انا عايز اقول انه خلاص خلصنا كل حاجة وكنا بنحط اللمسات الاخيرة في الصياغة بالموافقات، فهم وصلوا للناس صورة الكذابين هؤلاء
ان احنا
عندنا كل اتعمل في 48 ساعة.
انا راضي ان الناس الذكية اللي بتفهم شايفة قدامنا موجود في ايدينا الدستور وبنصوت عليه، احنا كده بنعمله، ده هو موجود في ايدينا. لكن للامانة ان مرونة الجمعية التأسيسية سمحت، وده يشكر المستشار مع حسام الغرياني بعد ثنائنا على الله سبحانه وتعالى، طبعا يشكر ان هو لما كان بيبقى في امر محتدم كان يترك باب المناقشة، رغم ان قال ان القواعد بلاش نناقش، وبعضهم كان مصر في كل مادة يناقش وترك له ذلك. وهي دي فادتنا في حاجة مثلا زي خبراء الطب الشرعي، كانت موجودة اطباء مصلحة الطب الشرعي. فالناس قالت لها ليه، طب ما هو انت ما دام انت كتبتها خليها خبراء، لان جوه الطب الشرعي في الطبيب وفي خبير البصمات وفي غيره، انت عايز استقلال مصلحة الطب الشرعي. فلما الامر كان منطقي كده خلاص رجعنا انفسنا واتغيرت واعيد الطبع ان خليها خبراء مصلحة الطب الشرعي، وغيرها اكثر كده من مثال في تغيير كلمة او في تغيير حرف. الغرض ان انا قلت اهو الدستور الايطالي اقر بعد اربع ايام الناس في مكانها عماله بتصوت، فهذا الامر الاجرائي هذه مفخره للجمعيه التاسيسيه. طيب. ان هي قعدت 48 ساعه دي يقول لك هو انتوا كده مركزين، هو انتوا كده فايقين، انت هو حد اشتكى لك؟ انت ليك المنتج.
واحنا احنا مش بنحل مساله ماثيماتكس، يعني محتاجه ان انا خلاص خلصت كل شغلي ست شهور وحفظناه وقاعدين بس بنعمل الصيغه النهائيه، اجراء روتيني بحت لخروج الناس، بتشوفنا كلنا ان احنا ده الدستور النهائي وده اللي اتوافق عليه من كل اللي قاعدين.
خلاص في شبهه لابد ان اذكرها عشان ما حدش يقول ان انا اغفلها عمدا، ان في مره واحده ودي ذكرها بعض الصحفيين، في مره المستشار حسام الغرياني وهو بيصوت على الماده 139 لقى 16 واحد رافعين ايديهم بالمعارضه من 85، فقال لا كده يا اخوانا احنا كده هنتاخر وهنقعد 48 ساعه تاني، هنعيد التصويت مرة تانية، فحصل الهمهمات ونقاش بين الناس. لما عاد التصويت انخفض جدا نسبة الرافضين. قال لك بص يا عم السلق لا واحدة واحدة. لنفرض ان الشكل ما عجبكش. انت راجل بتعرف رياضة وبنفهم في المنطق. 16 من 85 كانت المادة تعدي ولا ما تعديش؟
تعدي.
يعني مش شرح حسام الغلاني بيقول مين اللي رافض؟ 16 واحد رفع عليه. طب هتعدي برضه لان 16 من 85 مش عاجب. هو ليه عمل كده؟ قيس الاتساق في التصويت على باقي المواد. وحضرتك تعرف ان باقي المواد الرافض بيبقى 4 بيبقى 5 من 85. هذا الاتساق جاء عند المادة 139 واختل.
ايه ايه الرافض؟ لا مش ايه الرافض، يعني ايه الرافض؟
هو المتصحح حسام الغرياني. لان احنا قبل وده من ما يؤكد وما يثبت ايه اللي حصل يوم الخميس والجمعة، ان احنا خلاص متفقين على المواد دي، فهنيجي الخميس والجمعة نصوت التصويت النهائي. فبدل ما يقول مين الموافق على المادة ونرفع الايدين وتتشابك الازرع وتبقى غابة، لا هو مين الرافض. فالرافض هو اللي هيفضل مصر على مبدئه الاولي اللي هو برضو كان مصر عليه في اليومين اللي فاتوا. فخلاص هيبقوا 3 او 4 نص 85. يعني مثلا مادة 219 مين اللي رافض يا اخوانا؟ 2 بس رفعوا اياديهم. المادة كذا مين اللي رافض؟ 1 اللي هو فضل ثابت على مبدأه رغم ان الكل توافقوا رغم ان كله توافقوا. المهم المادة دي كانت هي الحالة الاستثنائية ان في 16 واحد رفع.
ليه مادة رقم
39
اللي بتقول
وعلى الكرة اللي بتتكلم على كيفية اختيار رئيس الوزراء، وهذه من مفاخر الدستور. هو لما بقال هنقعد 48 ساعة ان احنا هنوقف بقى ونقعد نتناقش تاني، عشان ليه انتوا وصلتوا ان 16 واحد رافض؟ مش كنا احنا امبارح متفقين مع بعض وكنا قبليها متفقين مع بعض على هذه المادة وكانت النسبة متقاربة جدا وكان الاغلب خلاص اقتنعوا ولاجل ذلك صغناها بهذه الصيغة؟ ليه دلوقتي في 16 واحد معارض؟ هنفتح تاني باب المناقشة؟ فلذلك همهمات الناس وتبادلهم الاراء ان خلاص نستقر على ما استقررنا عليه من قبل بدل اثبات المواقف. يعني انا كده وصلتها اهو، بدل اثبات المواقف.
حسيت ان مساله، خلينا نكلمك باللغه ابسط كده، احنا يعني عايزين كانه نوع من انواع انا بزايد دلوقتي في اثبات موقفي.
موقف وفي على فكره من كان يريد وده حقه ان هو في هذه المره يثبت موقفه، بس دي بقت 16 من 85 هي تعدي الماده بس غير متفقه مع التصويت اللي بياخد في كل مره 80 من 85 81 من 85 84 من 85. طيب. نشوف الماده 139 دي، معلش مهمه جدا.
قولها اتفضل.
هو بيقول لك انتوا ليه ما حطيتوش في الدستور نائب رئيس؟ ودي كانت من مطالب الثوره، ودي الناس كانت ده حسني مبارك عشان يراضي الناس جاب لهم عمر سليمان نائبا. لا واحده واحده، دي كانت من المطالب اللي قبل يسقط النظام، اللي هو ان انت كنت بتقول ان حسني مبارك الرئيس المخلوع، اللي في بعض القنوات دلوقتي حذفت كلمه المخلوع من قاموسها، وكنت مره مع اعلاميه اللي هي اللي قفلت في وشي السكه كنت بقول لها المخلوع، بتقولي بلاش تنابز بالالقاب. ما انا عدي دي عشان بس نقحت عليها فلازم اقولها، ساعات بيطلع عندي الحس الحس الفكاهي فلازم اطلعه. المهم ده كان مطالب الثوار ومطالب المحتجين قبل ما يتقال اسقط النظام، اللي هو ان انت الصلاحيات مركزة في يد الرئيس المخلوع ده، فبيقول له اقسم صلاحياتك، هات رجل ثاني يسير رجلين في الدولة نعرف نسائلهم. بعد كده اتقال اسقط النظام واعمل دستور من الاول وجديد. اعمل دستور من الاول وجديد، ما تقوليش كان من مطالب الثورة نائب رئيس، لا انت عايز نظام جديد، تعال بقى ناخد النظام. النظام الرئاسي هو اللي فيه رئيس ونائب رئيس، والنظام البرلماني الصرف هو اللي فيه رئيس شرفي ورئيس وزراء،
والنظام
المختلط هو اللي احنا ارتضينا بيه. اللي بيقول ايه؟ انت عايز رجلين في الدولة، هجيب لك رجلين، انت بتقول رجل اول ورجل ثاني.
نعم.
بس انا اديت ميزة للشعب في المادة 139 لم تكن موجودة في النظام الرئاسي. في النظام الرئاسي الشعب يتدخل مرة واحدة اللي هي في اختيار قائمة الرئيس ونائب الرئيس، وبالاولى وبالاحرى هو بيختار الرئيس والرئيس يختار نائبه. انا هنا دخلت في الماده 139 دخلت الشعب مرتين، مره بشكل مباشر لما اختاروا الرئيس، ومره بشكل غير مباشر اللي هو في اختيار رئيس الوزراء اللي هو الرجل الثاني. لغيت انت النائب وبقى الرجل الثاني رئيس الوزراء ازاي؟ الرئيس بيعرض على مجلس النواب فلان الفلاني رئيسا للوزراء، قالوا له لا. يجي المره الثانيه يقول لهم طيب انا هختار من حزب الاكثريه، لان اكيد اللي عرضوني حزب الاكثريه، هختار منهم رجل انا اللي اختاره، قالوا له لا برضه. يقول لهم خلاص اختاروا انتوا رئيس الوزراء. فرئيس الوزراء اللي جاي هيبقى عارف ان هو خد الامباورمنت، خد الدفعه، خد القوه، خد الصلاحيه، خدها الى حد كبير من البرلمان.
نعم.
هو ده بقى الرجل الثاني الحقيقي. انما النائب هذا دوبلير للرئيس. ده مش عيب على فكره، ده مش عيب في النظام الرئاسي
موجود في كل.
هنا بقى انا بقول لك لا، انت في عندك رجلين بجد. رجل اول ورجل ثاني يعلم
وممكن ان يعارض الرجل الاول بقوه،
مجلس الشعب هو الذي اتى به.
طيب ندري عشان وقتنا بقى خالد علي عمل 20 حاجة وانا عايز بينج بونج.
طب بسرعة.
مثلا قال لك في 20 نقطة عوار تشريعي وسياسي بمشروع دستور الإخوان. بس قبل ما أقف الجملة معلش عشان متضايق شوية.
وانا برضو.
لا معلش أرجوكوا يا جماعة عشان حتة دستور الإخوان. وحيد عبد المجيد له تعليق على بوابة الشروق بيقول الدستور الجديد من أسوأ دساتير العالم وهو مفصل لفئة معينة. خلاص؟ أرجع تاني بقى لما كان وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم التأسيسية. وحيد عبد المجيد ينزع المايك ويغادر البرنامج على الهواء بعد مشادة مع أبو العز الحريري بسبب أن أبو العز الحريري اتهم اللجنة التأسيسية بأنها باطلة وعملها باطل. طيب تاريخ 29/8 في وقت الأهرام وحيد عبد المجيد مشروع الدستور الجديد يلغي عقوبة الحبس وقضاء النشر. لا خدوا بقى الأجمد، عبد المجيد ينفي اتهامات السعيد للتأسيسية بإخوانة الدستور. يعني تخيلوا أنه في بوابة الأهرام اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامي للجمعية التأسيسية للدستور في ردي على أسئلة الصحفيين حول اتهام الدكتور رفعت سعيد رئيس حزب التجمع بإخوانة الدستور أنه لا توجد حتى الآن نصوص صدرت أو قررت وما قدم حتى الآن عبارة عن مقترحات لم تصل، وقعد يتكلم ويقول أرفض الاتهامات بإخوانة الدستور. حلو يا جماعة الخير، تقلبات اللي أنا بشوفها دي واللي نفس الكلام اللي بيقوله كتير من الجماعة بتوع النخبة. وطبعا أنا يوم السبت عشان نادر بيزعل مني بس أو يوم الحد، يوم الحد هقرا لكم مقال وحيد عبد المجيد وعلاقته بالإخوان وإزاي تطورت من محبة لعداوة، هنشوف الكلام ده كله. لكن أقف يا نادر عند خالد علي وقالوا ان الحقيقه طبعا كنت اتمنى يكون في حد تقيل يتكلم.
هو اول هو يعني هو كل مقبل من قولي يؤخذ من قولي ويترك.
مشروع الدستور جاء بنصوص العداله الاجتماعيه انشائيه دون التزامات محدده على الدوله.
سيبني دي بس ارد عليه هي دي كافيه. هقول لحضرتك هو بيقول نصوص انشائيه، تعال نشوف كم ماده ذكر فيها العداله الاجتماعيه اما تصريحا او تلميحا او تطبيقا. لمادة 8 و9 و14 بيتكلموا على عدالة التوزيع، هو بيقول إنشائية، أنا هقراهم بسرعة شديدة جدا. 8 تكفر دولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع. أنت بتقول دي إنشائية، لا دي موجهة للمشرع اللي يعمل قوانين بناء على هذه المادة. أدي خلاص نعدي لك دي. المادة 9 تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة 14 تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وقبليها كان يهدف الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المضطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي. كل ده إنشاء. تعال شوف التطبيق بقى. التطبيق في المادة 26 و27 و64، ده من ضمن يعني المادة 26. تعال حضرتك اقرأها. العدالة الاجتماعية التطبيق يا أستاذ خالد، يا شيخ خالد، العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. قل لي بالله وأنت لست رجلا قانونيا لما أنا أقول لك أن حط لي الضرائب بناء على العدالة الاجتماعية وأي تكاليف مالية بناء على العدالة الاجتماعية، يبقى أنت فهمت أن احنا هنحط نظام ضرائب معتمد على أن الفقير له وزن والغني له وزن، الضريبة اللي هتتاخد من ده غير إسخاب اللي هتتاخد من ده. ده تطبيق. المادة 27 لما أنا أقول والمفترض أن الأستاذ خالد علي كان ينتبه لكم ما وضعناه للعمال تحديدا في هذا الدستور. المادة 27 للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها. المادة 14 اللي كانت مزعلة الكثيرين وأنا مش عارف مزعلهم ليه، الفقرة الثانية منها ان انا عايز المشاركة بين رأس المال والعمل يا استاذ خالد علي. لاول مرة العامل ما يبقاش اجير، العامل اصبح شريكا، ده مبدأ المضاربة الاسلامية اللي هو المشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية
الارباح الكتير
العادل لعوائده،
الارباح الكتير يستفيد منها العامل ما يبقاش رايح لصاحب العمل بس.
وعشان انا ما بعملش دستور للعمال وبس، اجيب لك بقى ربط الاجر بالانتاج اللي بتتقال في كل حتة. انا اديت اقول عامل بقول له انت لن تصبح اجيرا، وشعارات ارفع رأسك يا اخي دي اصبحت حقيقية.
نعم.
انت بتشارك في التكلفة بعرقك وبتاخد من الارباح.
نعم.
مش بس الحد الادنى من الاجر.
طيب
تعالى بقى حضرتك بتقولي ربط الاجر بالانتاج. ايوة ما انا لازم اكلم صاحب راس المال برضه، انا ما بعملش دستور العمال بس، بقول له ما تقلقش حضرتك انت حط لي حد، احنا هنحط لك حد ادنى من
العامل
وما يزيد على ذلك مرتبط بالانتاج. وانا واثق مما اقول ان اللي حيزيد في انتاجي ياخذ ازيد.
نعم.
لذلك فهذه الماده فيها تقديم وتاخير.
نعم.
يجب ربط الاجر بالانتاج اللي بياخد مليون واللي بياخد 700 جنيه اهو يجب تقريب الفوارق بين الدخول ويجب ضمان حد ادنى للاجور والمعاشات يكفلوا حياه كريمه لكل مواطن. نعم. ده على المشرع بقى ان يشرع داخل مجلس الشعب الحياه الكريمه لكل مواطن دي تبقى كام؟
200 جنيه مثلا اللي احنا هنبقى فيها
ده ما بيتكتبش بالارقام في الدستور.
نعم.
ده يكلف به المشرع.
نعم.
تعال حضرتك شوف الماده
دي تعديل وفق الظروف برضو
وفق الاسعار اللي هم.
نعم.
بيتكلموا عنها.
نعم.
تعال حضرتك شوف الماده 64 دي التي اختم بها. الماده 64 احنا دلوقتي بنتكلم ان العداله الاجتماعيه بقت انشا. تعال حضرتك شوف الماده 64 وللاسف البعض بيتبع يعني بالنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يحب من النساء ومن لم يحب نهجهن ما رايت منك خيرا قط.
نعم.
هو ما راى خيرا قط في هذا الدستور. الماده 64 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن. كويس. تكفله الدوله على اساس مبادئ المساواه والعداله وتكافؤ الفرص. يعني الدولة هتكفل للناس العمل بناء على تكافؤ الفرص. دي انشا. ناخد بقى القانون ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضى قانون. برضو الناس اللي اتكلمت فرض عمل جبرا معلش انا قريتها فانا عارف على تويتر وعلى فيسبوك هيقول لك ده عداها. لا معلش السخرة المادة 73 بتقول لك يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان فمش السخرة. بيقول لك طب ليه حطت لنا هنا في المادة 64 لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. أقول لك إن في أعمال عقوبات زي أن يفرض عقوبة على حد خدمة اجتماعية يبقى هيعمل هو جبرا ومش هياخد أجر بس مين اللي هيجبره؟ الدولة.
نعم.
زي أن المتحرش مثلا يكلف بالخدمة الاجتماعية 3 أشهر نظافة. نعم. مثلا
أي.
عامل نظافة على عيننا وعرسنا بس لازم ياخد أجر إنما ده هتبقى عقوبة له على ما فعله في المجتمع. أكمل. طيب. بقى يعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة. بص حضرتك المواطنين اللي ما بيكلمنا على العدالة الاجتماعية إنشا على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة دي من مفاخر الدستور ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. أشرح بقى للمشاهد الحتة دي. يعني الوظائف العامة في الدولة فقط تعطى على أساس الجدارة ودون محاباة أو وساطة واللي يخالف ده يجرم بالقانون يعني يعاقب بالقانون. إزاي؟ كان الأول لو أنا واحد متخرجين من دفعة 2012 وأنا وهو من نفس الكلية.
نعم.
وأنا جايب امتياز وهو جايب مقبول احنا الاثنين قدمنا في شركة بترول هو تعين وانا ما تعينتش هطلع اقول ايه حسب الله نعم الوكيل ووسطة ومحسوبية وخلاص وانتهى. مش
دلوقتي لا
دلوقتي مش بالقانون ده بالمادة الدستورية فورا انت هتبقى متعين ومكانه وفورا هذه الشركة تعاقب اللي هي من القطاع العام فورا لان انا بقول لهم اهو فين انتوا خدتوه على اساس الجدارة ازاي ده انا وهو نفس الدفعة واحنا الاثنين قدمنا عندكم بناء على نفس الاعلان وانا امتياز وهو مقبول ما لهاش حل.
طيب
فيبقى كده العدالة الاجتماعية بقت انشا.
طيب شوفوا انا بقول لكم مع ان ده تبع العمال انما عشان اوريكم التدليس نادر بقى سريعا. مشروع الدستور يسمح بتملك الاجانب للاراضي المصرية
فين؟ انا عايز اعرف فين مش انا اللي هدور
خالد علي فين لو سمحت فين قول للناس فين
قول لنا الماده فين.
طيب مشروع الدستور لم يضع حدا اقصى لملكيه الاراضي الزراعيه او الصحراويه.
لا والله احنا عندنا في الاسلام ما فيش الكلام ده بس خلاص ما فيش الكلام ده في الاسلام.
طيب
انا عندي ان انت تؤدي زكاه مالك وانا عندي ان الدوله تفرض عليك الضرائب التي تحتاجها تفرض عليك الضرائب معلش ده السكاي
اه نعم
تفرض عليك الضرائب التي تحتاجها الدوله يحتاجها المواطنون انما تقول لي احد ملكيه الاراضي الزراعيه لا والله ده مش في الشريعه الاسلاميه وده مش لا ليس الا في النهج الذي لا نرتضيه اللي هو عارفه.
نعم. طيب مشروع الدستور يسهل التحايل على حد الادنى للمعاشات والحد الاقصى للاجور والتهرب من تنفيذه.
ما هو اذا كان احنا بنقول للمره الاولى ان هذا الدستور بيقول لابد من وجود حد ادنى للمعاشات وحد ادنى للاجور فتقول لي يبقى كام ما يتحطش في الدستور إيه انا عايز افهم ازاي هتحايل عليه يعني اتحايل على ايه ده هو بيلزم المشرع انه لازم يتحط حد ادنى وحد ادنى للمعاشات والاجور ولما احنا كنا في مجلس الشعب الحمد لله هذا القانون قدم وبالمناسبه برضو اقول للساده المشاهدين قانون الحد الادنى والحد الاقصى من الاجور كان الذي ادخلنا عش الدبابير والحدق يفهم.
طيب مشروع الدستور لو في حد اقصى لاجور رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء واعضاء الحكومه
ما اذا كان والله انت معتبر رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورئيس الحكومه معتبرهم دول من الشعب ولا بره الشعب المصري؟ لو من الشعب المصري احنا متكلمين على حد اقصى للاجور هو دول هيخضعوا لهذه الماده العامه وفي نفس الوقت المعاملات الماليه الرئيس بيحددها القانون يعني واحد
كده.
نعم يعني واحد لا ده بالمناسبه برضو الذمه الماليه مفيش حد بيعمل كده في الرئيس ان الذمه الماليه لرئيس الجمهوريه وده عشان يعرفها المشاهدون الذمه الماليه لرئيس الجمهوريه هيقدمها اول لما يدخل دورته الرئاسيه وفي نهايه دورته الرئاسيه وفي كل عام فين مش في الدرج مش لما سئل قبل كده احد مرشح الرئاسه على الهواء مباشرة.
فاكر.
انت ايه ذمتك المالية؟ انا قدمتها. لا انت هتقدمها على المشاع بعد كده. في مجلس النواب.
يعني الشعب المصري
يعني قدام ال 500. يعني ان انا ممكن اسأل النائب بتاعي في مجلس الشعب اقول له الرئيس بياخد كام؟ وذمته المالية اللي كشف عنها النهاردة السنة دي بقت قد ايه؟
يا عيني. مشروع الدستور يقلص الرقابة البرلمانية على الثروات الطبيعية والتصرف في املاك الدولة.
ما في اذا كان المادة 18 معلش بس نوضحها لنا. ما كل دي ادعاءات. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. المادة 18 الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق مش المواطنين، حقوق الاجيال. يعني الدولة من الان ملزمة بحقوق اجيال قادمة، بمعنى ان ما ينفعش الان انا اطبق مشروعا اعلم انه سيجرف تربة او يؤذي بيئة لخمسين جيل قادم. ده بهذا الدستور لا يحق لي على اعتداء على اجيال لم تأتي اصلا بعد.
طيب.
ولا يجوز التصرف في املاك الدولة او منح امتياز باستغلالها او التزام مرفق عام الا بناء على قانون. بناء على قانون عشان محدش برضو يدخل لنا منها. احنا بنتكلم على مشاريع احيانا باسمها البي او تي، ان انا اجيب شركة تعمل هنا تبلد هنا تعمل انفراستراكشر تعمل بنية تحتية عشان مشكلة التمويل. والاستاذ خالد علي وانا معه مش عايزين اقتراض من الخارج، دي احد سبل توفير هذا التمويل. تعالى ابني هذه المنشأة بقانون، ابني هذه المنشأة استفيد من ارباحها ثم سلمها بعد ذلك للدولة.
والله العظيم بنكلمكم بصدق، ما نقرأه اللي بيقولوه ترهات واباطيل في معظمه وكذب، والله كذب صراح.
معلش رقم 8 بس معلش.
مشروع الدستور يفتح الباب لإمكانية خصخصة نهر النيل ومياه الري.
ما دي ممكن تتقال يعني في باب صدق أو لا تصدق. وراها مشروع الدستور يكرس خصخصة شواطئ البحار والبحيرات والممرات المائية والجزر وشاطئها. طب نقرأ المادة الوحيدة اللي لفتت نظر إليها، المادة 20.
فضل.
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحرها وممراتها المائية زي قناة السويس اللي قالوا إن إحنا بعناها، وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات. في إيه؟ في يعني فين المشكلة؟ المادة 19 نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها، اللي هي النوادي اللي بتتعمل على الشواطئ والبنى اللي بيتعمل على الأراضي الزراعية واللي بيتعمل على أراضي الدولة اللي هي على ضفاف النيل، وينظم القانون. هي دي؟ وينظم القانون وسائل الانتفاع بها، وسائل انتفاع المواطنين بيها.
طب عايز
كده بقى
نادر رايح الاقصر الجمعه بكره
ان شاء الله.
بكره ان شاء الله. طيب نادر مسافر الجمعه الاقصر، يا ريت اللي كانوا قاعدين مع الاخ خالد علي اللي منزل لكم العشرين مادة دول لرفض الدستور يقولوا الكلام ده للاستاذ نادر يفتحوه ليه عشان تعرفوا ان هذا كذب صراح. مشروع الدستور يسمح بنزع ملكيه المواطنين بقرارات اداريه بدون احكام قضائيه، يعني انزع الارض منك من غير حكم قضائي. فين يا استاذ خالد علي؟
لا يقول ما اسم الماده، يعني يقول رقم الماده.
ما انا عايز اعرف صاحب ما بيجي يكتب حاجه
فين رقم ماده عشان ابدا انا هدور وراك.
يعني طيب. فين رقم مشروع المادة؟ الدستور خفض نسبه العمال في مجالس ادارات وحدات القطاع العام من النصف الى الربع.
فين برضو؟
فين؟ فين يا عم خالد؟ مشروع الدستور يقيد الحريات النقابيه والطلابيه والتعاونيه.
هذا ليس صحيحا.
مشروع الدستور لا يضمن الحق في التعليم على نحو حقيقي.
طب معلش لا عشان دي مهمه قوي بتاعه التامين الصحي. كويس هو جاي التعليم والصحة دول بالذات يعني 62 و64 نشوف المادة 62 مادة 58 لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة وهو مجاني بمراحلين مختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، مجاني في كل مؤسسات الدولة. عشان هم قالوا في حد قبل كده للأسف يعني وهو من أقدره قال قبل كده الدستور لا يكفل مجانية التعليم
ورجع اعتذر. نعم صدر.
الحمد لله.
وإلزامي
في مرحلة التعليم الأساسي، بتكلم حاجة على واقع، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. عشان تتكلم على واقع إن احنا نمد بقى الإلزام اللي حاجة مش عارف تعمله تمده إلى بقية المراحل، زي ما أنت كتبت في المادة 61 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتكثيف منابعها في 10 سنين في 20 سنة، بس التزم بخطة شاملة للقضاء على هذه الأمية، خد هذه التدابير. المهم وتعنى الدولة بالتعليم الفني وده كان أمر جديد تماما، وتشجعه وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي. قالوا برضو ليه ما انت تحدد لنا ايه النسبة الكافية من الناتج القومي؟ حدش بيقول الكلام ده بدساتير، ولو حد قالها في دستور آخر أنا لا أعتد به. ليه لا أعتد به؟ سيدي الفاضل هذه الميزانيات تتغير من سنة إلى أخرى، بمعنى أنا ممكن وزير التعليم المرة دي يجادلني عن أنه عايز 20% من وزنة الدولة أو من الناتج القومي علشان هو عايز خطة طموحة مثلا زيادة عدد المدارس، يستحيل يبقى السنة اللي وراها هديك 20% برضه، لأن في أولويات أخرى زي الصحة وأولويات أخرى زي الدفاع وزي غيره. فالميزانية دي خلاص انت عايز انا بقى 20% للتعليم وانا هحط لك في الصحة 30% ونحط للدفاع 30% ويبقى ما فيش حاجة بقى لوجود موازنة اصلا ما هي موجودة في الدستور. ويبقى احنا كل سنة مضطرين ندفع للصحة 20% حتى لو كانت 20% دي هتروح في البحر احنا مش عارفين هتروح فين.
طيب مشروع الدستور ما ينص على معاش للفلاح يضمن له حياة كريمة.
استغفر الله العظيم, ده انت ده حضرتك ناصص على معاش للصغار الفلاحين وللعمالة غير المنتظمة, فيعني ماذا بعد الحق الا الضلال. انا عايز بس اخد الصحة الاول قبل ما نخلص
عشان الوقت.
هي اخر حاجة الصحة. طب نختم بالصحة عشان دي مهمة قوي.
طب قبل ما تختم بالصحة ارجع لك في دي, مشروع الدستور يتيح عمالة الاطفال.
المادة 32 من الإعلان العالمي لحقوق الطفل الموقعة عليها مصر ينظم عمالة الأطفال ولا يلغيها. ينظمها يعني إيه؟ يعني 13 وال 14 سنة اللي في الريف وفي الصعيد إحنا بنقول له المادة 70 بنقول له ما يعملش أعمال لا تناسب سنه.
نعم.
ولا تناسب المرحلة اللي هو فيها ولا تمنعه عن التعليم. أنا بقول لك ده الإعلان العالمي لحقوق الطفل اللي مصر موقعة عليه.
مشروع الدستور يتيح الحصول على قروض خارجية والارتباط بالتزامات مالية دون أي مناقشة مجتمعية.
هذا ليس صحيح. فين؟
مشروع الدستور ينشئ مجلسا اقتصاديا واجتماعيا ورقيا.
فين الكلام ده؟ احنا طب نقرا الماده بتاعت ما حضرتك هتقول لي احنا مستعجلين.
طيب انا مستعجل بقى على حاجه بعيد الصحه عشان اقفل التامين الصحي. والله العظيم هؤلاء يسالقون الله بكذب لا اول له ولا اخر.
الا ان يتوبوا
بقى ان شاء الله
ناخد الماده.
واللي عايز يتوب دلوقتي يخلص يا عم نادر بدل ما يولع البلد.
اتفضل. اذا كان احنا كاتبين يفط والله في الشارع دي من الفراقات ان نعم للدستور عشان التامين الصحي, هو بقى خلى لا للدستور عشان التأمين الصحي. نخلي المادة تفصل ما بيننا وحذكر الشبهة المعلقة بيه متعلقة بيه. الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة. انا مش عارف انت بتعرضوها ولا
لا لا لا. انا
تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي اللي ذكرتها. تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. الاول قال لك ليه وفق نظام عادل عالي الجودة؟ انت لازم تدي كل المواطنين خدمة التأمين الصحي بالمجان. لا, هناك فرق. انا الغني والفقير يعالج بنفس الاسلوب مفيش تمييز وياخد نفس الادوية ونفس العلاج مفيش تمييز عشان هو غني وفقير. لكن وفق نظام عادل بمعنى ان اسهام حضرتك في التأمين الصحي في مظلة التأمين الصحي غير اسهام الفقير غير اسهام اللي معاه 3-4 مليون جنيه. هذا هو العدل الذي علمنا اياه الاسلام.
نعم.
ان كله ياخد خدمة واحدة لكن الفقير عمره ما هيدفع فيها زي ما بيدفع الغني. هو بيقول لك لا الغي دي واتكلم على الضرائب التصاعديه. هذا رأي وذاك رأي آخر وفي النهاية فصل بيننا التصويت. تعالى حضرتك بقى يكون ذلك بالمجان لغير القادرين. النكتة التي ذكروها نكتة هو أنا هعرف الناس ازاي ان أنا غير قادر, هطلع شهادات فقر دي ورد عليها ازاي؟ أولا من مفاخر الدستور أن يغلق بالدستور الباب على كل من كان يعالج على نفقة الدولة من وزراء وممثلين وأصدقاء رئيس, وأن يقال أن العلاج فقط على نفقة الدولة العلاج بالمجان من أوله إلى آخره بتكلفة زيرو فقط.
نعم.
لغير القادرين.
أي.
هل أنت متفق معي مع المبدأ ولا مختلف؟ أي عقل حيقول آه ده حق المواطن الفقير على الدولة, إنما هو ألزمني بإجراء. أنا كده حنهي خلاص, دي آخر حاجة هقولها.
صد.
انما هو الزمني وخبر حضرتك الزمني باجراء لا يلزمني. هو قال لي غير القدر هتعمله ازاي؟ يقدم شهادات فقر يعني كمان بقى ذل للفقراء واحده واحده. انت ليه بتلزمني بما لا يلزم؟ هو انا قلت لك ان هذا هو الاجراء المتبع؟ انا قلت لك العلاج بالمجان لغير القادرين, ليه بتلزمني بهذا الاجراء؟ ومع ذلك اقولها لك, هي تركت للمشرع هو اللي يقول ازاي نحدد غير القادرين. وانا حلها لحضرتك, لا مفيش شهادات فقر. ده الكلام ده كان في ايام الملك في الثلاثينات, انا بكلمك في القرن 21 الان. ولا في شهادات فقر ولا في ان واحد برضو عشان احنا حطينا في الدستور ان في تأمين اجتماعي للبطالة وتأمين اجتماعي اللي بيصابوا بالشيخوخة واللي اصيب بالعجز وعدم القدرة على العمل. ولا ده هيقدم شهادة يقول ان هو عاطل, ولا ده يقدم شهادة يقول فيها ان هو فقير ومعدم وغير قادر. في حاجة اسمها داتابيز في القرن 21.
نعم.
حاجة اسمها قاعدة بيانات. ايه قاعدة البيانات دي؟ اللي تقول من البداية الدولة هي بتعمل مظلة التأمين وفي نفس الوقت عايز تدي اعاناته وتدي تأمين اجتماعي للي عندهم بطالة واللي عندهم شيخوخة واللي عندهم كل دول هيعرفهم ازاي؟ انت بتحدد حد ادنى للاجور في قطاع الدولة وفي نفس الوقت بتحدده للعمال ثم بعد ذلك انت بقى اسماء المواطنين اللي عندك اللي ما عندهمش هذه الدخول عرفت خلاص ان فلان الفلاني ده دخله اقل من 1000 جنيه هذا وغير القادر. يبقى لما يجي عندك بيعمل كارنيه التأمين الصحي هو عندك الشريحة بتاعته انه من غير القادرين. جاء بعد كده اصيب لا قدر الله بمغص كلوي ودخل بيكشف في المستشفى اللي هي تحت مظلة التأمين الشامل، لما يتقال له انت هتعمل عملية غسيل كلوي، ما هو معروف ان هو التأمين الاجتماعي بتاعه والتأمين الصحي بتاعه بيقول ان هو من غير القادرين، اتحلت اهي. زي برضو لما انا اكون متهرب من التجنيد،
هو اللي قالوا فيها انك انت محتاج تدفع رشوة عشان تعرف ان
انا غير قادر. انا متهرب من التجنيد، انا اللي بروح اقول للجيش ان انا متهرب، ولا هو عندهم داتابيز عرف ان فلان ده وبيبقى مطلوب، تعرف ان فلان ده متهرب فلان ده ما يسافرش، في قاعدة بيانات بيقول لك انت مش عايش في مصر ولا ايه الكلام ده؟ هيحصل امتى؟ حضرتك بتحط في الدستور الحالة المثلى. طب ما حاطين الحالة المثلى، هو دلوقتي مصر تقدر تدي اعانات للبطالة دلوقتي؟ انا بقول للمشرع خلاص المصريون ثاروا لاجل ذلك، فاحنا حطينا لك اهو مبدا التزم بتحقيقه. هيجي بقى حزب النور، حزب الحريه والعداله، يقول في انتخابات مجلس الشعب مثلا تبقى من دعايته ان انا اخواننا في الاربع سنين دول سالتزم بتوفير اعانات للبطاله بحد كذا. فيبقى حضرتك بتتكلم على حاله مثلى بتوضع في الدستور انت عايز تصل اليها، وانت الان في واقع. الفجوه ما بين الواقع والحاله الماموله او بين الواقع والحاله المثلى انت تعمل على تقليلها، انت دي اللي هي السلطه التنفيذيه ومعها السلطه التشريعيه.
طيب انا الحقيقه سريعا خلاص كده وقتي خلص. معنا نادر بكار. معنا مين؟ طيب بلا الفضل بيقول السخريه من الحاكم حق للاحرار ولا يكرهه الا العبيد، وبيقول ان احنا لما كنا بنسخر من الرئيس محمد حسني مبارك كان حلو، ولما هنسخر من الرئيس محمد مرسي ده وحش. طيب
انا هي آية بس هي آية.
لا انا سيبك من الآية ده، انت
لا انا عايز اقول آية.
اتفضل.
ان هو لا حضرتك احنا في ديننا في ان تنتقد، لان ربنا بيقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. انا عندي انتقد حضرتك، انتقد قول ان انا غلطان وان انا فشلت في كذا وان انا ما وفيتش بكذا، انما السخرية لا، احنا بنتكلم على اسلام بس يعني.
طيب انا بس ببعت لبلال فضل بقول له جمله واحده جنب الايه دي، بقول له هات لي مقاله واحده قلت فيها على حسني مبارك في زمان حكمه الرئيس البائس. بس يعني قلت لي كلمه الرئيس البائس دي، او انك انت ثبت مبارك رسمي بالاسم كده قلت مبارك البائس او مبارك الكذا زي ما بتعمل مع الرئيس مرسي، انا يعني ما عنديش مشكله خالص. طبعا النجار بيقول معلقا على تبرؤ جماعة الأزهر من عبد الله بدر تجار الدين يتساقطون، ده موضوع يرد عليه الدكتور عبد الله بدر لسبب واحد بس. لو الأزهر كان الدكتور عبد الله بدر قاعد الفترة دي كلها بيقول إن أستاذ في الأزهر وهو مش أستاذ في الأزهر، إحنا نحاكم الأزهر مش هنحاكم الدكتور عبد الله بدر دقيقة يعني. إحنا مش ممكن أقعد أنتسب لمؤسسة 10-15 سنة على إن أنا أستاذ تفسير فيها وفي الآخر يقولوا لا ده مش أستاذ عندنا. عمر عفيفي كالمعتاد بيقول ان الاخوان بيحضروا خيرة الشطر لخلافة مرسي بعد اصابته باورام سرطانية. حمزاوي بيقول الدستور الجديد يعدنا لاستبداد الخمسينيات. طبعا كل هذا الكلام ترهات اباطيل. انا بشكر حضرتك نادر بكار، شكرا جزيلا. احنا معانا حلقة يوم السبت بمشيئة الله 9:45 هيكون ضيفنا دكتور حازم عبد العظيم، لانه طلب ان انا مش عايز اعلق على اي توتات، انا عندي توتات كتير قوي مش هعلق الا لما يجي يوم السبت. هيكون في ضيافتنا أستاذ نادر بكار مناظر له بشروط مناظرة هنتفق عليها، ومعانا حد من طرف الإخوان عشان في حاجات تخص الإخوان، وهيكون معانا على الهواء مباشرة في 6 أسئلة للدكتور حازم الناشط الحقوقي المقيم في السويد محمد عثمان. أشوفكم بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.